أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الاستطاعة المولدية، أن الاستطاعة إلى الحج كما يتفقه بوجود المال عنده بمقدار يفي بهجه بمقتضى قوله عليه السلام إذا كان عنده ما يحج به، كذلك يتحقق بالبلد. فإذا بذل له الحج وجب عليه الحج، وليس له أن لا يقبل، فهو مستطيع. وقد دلت على ذلك عدة روايات قد تقدمت. تعرض قدس الله نفسه في هذه المسألة لأنه لا يعتبر أن يكون البازل واحدا، بل إذا بذل جماعة الواحدين الحج اثنان وما فوق أيضا يجب عليه الحج. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك للإطلاقات وللنفس الخاص في هذا المولد. أما الإطلاقات فهي كثيرة، فقد تقدم الكلام فيها. قال: قلت له فإن عرض في صحيحة الحلبي، قال: قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم. وغير ذلك من الروايات الدالة على أن الموضوع هو عرض الحج. وأما من يعرض الحج واحد أو أكثر فالرواية مطلقة من هذه الجهة، ويدل على ذلك بالخصوص صحيحة معاوية بن عمار، رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد، يعني لإسناده عن الحسين بن سعيد، والطريق صحيح. عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة. قال في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل، فإنه لا يفتعه إلا أن يخرج. هذه الروايات صريحة بأنه إذا كان الداعي أكثر من واحد دعاه قوم يهجوه وأن يهج به، يعني يبذلون له الحج، فليس له أن يستحيي ولا يقبل، بل هو مستطيع ولا بد له من الحج. فهذه الصحيحة بخصوصها يدل على أنه لا فرق بين أن يكون الباطل واحدا وأن يكون الباطل أكثر. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا بذل الباطل مالا باعتقاد أنه يكفيه لحجه، فتخيل أن مصرف الحج كذا مقدارا، مثلا 100 دينار أو 200 دينار، فبذل له هذا المقدار ليحج به، ولكن اتفق أنه لا يكفي لحجه، وكان المصرف زائدا على المقدار الذي بذله. تعرض قدس الله نفسه قبل ذلك أن الباطل قبل أن يشتغل المبذول له بالإحرام، يعني قبل أن يشتغل بأعمال الحج، له أن يرجع عن بذله، ولكن بعدما أحرم ودخل في الحج ووجب عليه الإتمام ليس له أن يرجع عن بذله، على كلام قد تقدم. بناء على ذلك فالباذل قد يكون له الرجوع وقد لا يكون له الرجوع. في مورد يمكنه الرجوع له أن يرجع إذا رأى أن هذا المقدار لا يكفي، بذل له 100 دينار أو 200 دينار أو أقل أو أكثر، فتبين أنه لا يفي بمصارف الحج، فله أن يرجع عن بذله بلا إشكال. وأما فيما ليس له الرجوع على ما تقدم، يعني على ما بنى عليه هو قدس الله نفسه أنه ليس له أن يرجع عن بذله، بل لا بد له من الإتمام، ففرضنا أن المبذول له قد أحرم ودخل في الحج في أعمال الحج، بهذا المقدار لا يفي بمسار الحجه. هنا قسم قدس الله نفسه ذلك الى قسمين، تاره يبذل له الحج، ولكن باعتقاد ان هذا المقدار يفي بمصارف حجه يبذل له هذا المقدار، والا فالبذل غير مقيد بهذا المقدار، انما بذل له ما يفي بحجه والتزم بلوازم حجه، بلغ ما بلغ، ولكن من باب التطبيق طبقه على هذا المقدار. في هذه الصورة التزم قدس الله نفسه باللزوم الإتمام، أن عليه أن يتم ذلك وأن يعطي ما بقي، لأنه بذل له وليس له أن يرجع عن بذله، ولم يكن مقيدا بذلك على ما ذكره قدس الله نفسه سابقا. لو تم ما ذكره هناك وأن الفاضل ليس له أن يرجع عن بذله يصح في المقام إذن، لأن المفروض أنه بذل له جميع مصارف حجه، ولكن من باب الخطأ في التطبيق ومن باب الاشتباه أعطى له مقدارا خاصا، وإلا فالبذل غير مقيد بهذا المقدار. ففي مثل ذلك يجب عليه الإتمام ليتم حجه المبذول له، ليتم حجه فإنه بإحرامه وجب عليه الإتمام، فيجب على الباطل إتمام حجه. وأما إذا فرضنا أن هذا كان مقيدا بهذا المقدار، يعني يبذل له مصارف الحج معلقا ومقيدا بأن يكون بهذا المقدار، فهينئذ يكشف عدم الكفاية عن عدم صحة البذل من الأول. لم يبذل له الحج، تخيل أنه بذل له الحج، وإلا في الواقع مصرف الحج فلنفرض أنه مئة دينار، وهذا لم يبذل له الحج، بذل له مئة دينار، فلم يبذل له ما يحج به، بل إنما بذل مقدارا لا يفي إلا بالنصف مصارف الحج لا بتمامه، إذن البذل من الأول لم يكن، وهذا لم يكن مستطيعا من الحج، فلا يجب عليه البذل، ولا يجب على ذلك الشخص إذن إتمامه، يعني ينكشف أنه لم يكن مستطيعا وأن إحرامه وقع في غير محله. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني تارة يكون البذل يلتزم بلوازم سفره بلغ ما بلغ، ولكن من باب الاشتباه في التطبيق يطبقه على المقدار الخاص، لا أثر لهذا الاشتباه. لو قلنا بأنه ليس له الرجوع، وإن كان ناقشنا في ذلك سابقا، لكن لو بنينا على أنه ليس له الرجوع بعد ما دخل في الإحرام، المقام إذن من مصادق تلك الكبرى، دخل في الإحرام ببذل ولم يكن مقيدا بشيء، غاية الأمر أنه كان مخطئا في التطبيق فيجب عليه إتمامه. وأما إذا كان مقيدا، يقول أكثر من هذا لا، في بذل مقيد ومعلق على أن تكون المصاريف بهذا المقدار، وأكثر من ذلك لا يبذل، فإن إذن ينكشف ويتبين أن الحج لم يكن مبذولا له، وإنما كان تخيل البذل، فهو لم يكن مستطيعا، فلا يجب عليه إتمام الحج، ولا يجب عليه على البازل إتمامه بإعطاء الباقي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قال له اقترز وحج، اقترز لنفسك وحج وأنا ملتزم بأداء دينك، لا يجب عليه القبول ولا يجب عليه الاقتراز والحج، وذلك لأن المستفاد من الآية المباركة التي علق فيها وجوب الهدي بالاستطاعة، وفسرت الاستطاعة في الروايات بأحد أمرين، إما بأن يكون عنده ما يحج به ويكون مالكا لهذا المال أو شبه الملك، أو أن يبذل له مقدار يحج به. كلا الأمرين غير موجود وغير متعقد في المقام، لا يجب عليه أن يقترز ليكون مستطيعا بذلك بالتزام الشخص الآخر لأداء دينه، والمفروض أنه لم يبذل له شيء، فلا يجب عليه هذا الأمر أنه اقترز لنفسك وأنا ملتزم بأداء دينك، لا يجب عليه الاقتراض ليكون مستطيعا بالتزام الغير بأدائه. وأما لو قال اقترز لي، جعله وكيلا بالقرض، قال اقترز لي وهج به بذلك المال، ذكر قدس الله نفسه أنه يصدق عليه البذل، بذله ما يهج به فيجب عليه الاقتراض. ولم يظهر وجه الفرق بين الأمرين في الاقتراض لنفسه أو في الاقتراض له. إذا كانت الاستطاعة كما ذكرنا تتحقق بأحد أمرين، إما بوجود المال فعلا بأن يكون عنده ما يحج به، أو بالبذل له، البذل له خارجا يعطى له ما يحج به. كلا الأمرين غير موجود، لا يجب عليه الاقتراض، يعني إيجاد مقدمة البذل، البذل مقدمته أن يقترض، لا يجب عليه إيجاد الاستطاعة بنفسه، كما أن تحصيل المال غير واجبين وتحصيل الاستطاعة غير لازمين، كذلك تحصيل البذل أيضا غير واجبين. مقدمة البذل أن يقترز هو للمالك، لا يجب عليه ذلك، أن يقترز للمالك ليتحقق البذل خارجا، فالبذل يتوقف على تحقق القرض للمال للباطل، فأن يقترز له وكالة فيكون الباذل مالكا ويبذل له هذا المقدار، لا يجب عليه إيجاد المقدمة. فالظاهر أنه لا يجب الاقتراض حتى في الفرض الثاني. نعم لو فرضنا أنه اقترز بعد الاقتراض البذل متحقق فيجب عليه الحج، وأما إيجاد المقدمة وتحصيل البذل كتحصيل المال الخارجي لا يكون واجبا عليه. ثم تعرض قد مثل الله نفسه أنه إذا بذل له مال، بذله شخص مالا ليهج به وهج بذلك المال، وبعد فراغه من الهج علم أن المال كان مغصوبا، فهل يجزي هذا عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى عدم الإجزاء، وذهب بعضهم إلى الإجزاء باعتبار أن هذا المال كان يجوز له التصرف خارجا، باعتبار أنه لم يكن عالما بكونه غصبا، فقد بذل له ما يجوز له التصرف فيه، فيجزي هذا عن حجة الإسلام باعتبار أن التصرف في هذا المال جائز. ولكن هذا واضح الدرس، فإن هذا الجواز جواز ظاهري، لم يكن للباذل بذل هذا المال، لأن هذا المال مال الغير، ليس لم يبذل له الحج، يعني الباذل لم يكن بذله ممزن شرعا، وهذا البذل لم يكن سائغا. غاية الأمر أنه إذا كان جاهلا معذور في ذلك لا يعاقب به، وإلا فهو ليس ببذل ممن له البذل، ليس له هذا البذل، حكم ظاهري. فإذا انكشف الواقع ينكشف أنه لم يكن مالكا لهذا المال ولم يكن بذل خارجي في الخارج، لم يتحقق البذل، وإنما كان تخيل البذل. ذكر قدس الله نفسه سورة ثانية ذهب ما إذا بذل له الحج غير مقيد بهذا المال بذلا كليا، قال حجة وعلي نفقتك. في مقام التطبيق الخارجي أعطاه المال المغصوب فهج به، ولم يكن هذا المال يعني هذا المال المخصوص لم يكن بذل الحج مقيدا بهذا المال، بل كان بذل الحج على نحو الكلي المنطبق على هذا وعلى غيره تطبيقا كبين الكلي، يبيع كليا ما يسلمه مالا مرسوما مثلا. بذل الحج غير مقيد بهذا المال الخارجي، ولكن في مقام التطبيق طبقه بهذا المال وأعطاه هذا المال. في هذه السورة التزم بالإجزاء للصدق أنه بذل له الحج، والظاهر أن هذا كسابقه، لأن البذل لا يتحقق بمجرد القول وبمجرد الوعد وبمجرد الإنشاء والبذل لك مصارف حجك، أبذل لك مصارف حجك حجة علي نفقتك، لا يتحقق البذل بذلك، وإنما يتحقق بالبذل الخارجي والالتزام الخارجي، إما بالالتزام بنفقته ومصارفه، كان يكون معه يعطيه أجرة دابته، يعطيه أجرة مسكنه ومأكله ومشربه وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافر، أو يعطيه مبلغا هو يصرفه في هذه الأمور. فإذا فرضنا أنه لم يعطيه ذلك ولو اجتماعا ولو غفلة، أعطاه مالا مغصوبا، كيف يتحقق البذل خارجا؟ الاستطاعة المالية غير موجودة على الفرد، والاستطاعة البذلية أيضا غير موجودة لعدم تحقق البذل خارجا من مال له أن يبذله. وأما هذا المال الخارجي الذي سلمه المفروض أنه مال مغصوب وجوده كعدم كأنه لم يبذله. فلو فرضنا أنه قال حج علي نفقتك ولم يعط أي شيء بعد ذلك، أفهل يكون مستطيعا بذلك بمجرد القول؟ فمجرد القول لا أثر له، فإنما الأثر مترتب على البذل الخارجي وهو لم يتحقق. فالظاهر أن الصورتين تشتركان في الحكم، وهو أن هذا لا يجزي عن حجة الإسلام لأنه لم يتحقق البذل خارجا. يقع الكلام في زمان هذا المال، لأن هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له في سبيل الحج زمان ذلك على من؟ إذا فرضنا أن المالك رجع إلى من أتلف المال وهو المبذول له، فهل يرجع هو إلى الباذل أو لا يرجع؟ أو يفصل بينما إذا كان الباذل عالما وما إذا كان جاهلا؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما إذا بذل له مال مغصوب سواء كان البذل شخصيا فبذله مقدارا من المال ليحج به، أو بذل له كليا وفي مقام التطبيق أعطى من المال المغصوب. ذكرنا أن في كلتا السورتين لا يتحقق البذل، وإن كان المال قدس الله نفسه قد فصل بين السورتين
فلا يكون حجه هذا حجة الإسلام لعدم الاستطاعة المالية ولم يتحقق بذل خارجه. وأما الكلام في الزمان فهذا المال المغصوب يزمنه الباذل ويزمنه المبذول له لقاعدة اليد، فالباذل بما أن المال كان في يده فهو زامن له سواء كان عالما بالحال أم كان جاهلا بالحال، والمبذول له أيضا بما أنه أخذ هذا المال وأتلفه وسلفه في سبيل الحج فهو أيضا ضامن لهذا المال، فللمالك أن يرجع إلى أي منهما شاء، ولكنه إذا رجع إلى الباذل وخرج الباذل عن عهدة الزمان بإعطائه البدل فليس له أن يرجع إلى المبذول له، لأن هذا المال التالي بعد فرض أنه خرج الباذل من الزمان بإعطائه يعتبر عند العقلاء مالا له، يعني أعطى بدله فيكون المبدل له بمنزلة ماله، وبما أنه سلف المبذول له بهذا المال تسليكا مجانيا فليس له أن يطالب بالعوض، لأن المبذول له قد أقدم بغير زمان، أقدم على صرف هذا المال بغير زمان، وكذا الباذل أقدم على إعطائه المال وصرفه لهذا المال بغير زمان، فليس للباذل أن يرجع إلى المبذول له فيطالبه ببدله، لأن الإتلاف إنما كان بإذنه وترخيصه، فهو كماله الابتدائي كما أنه إذا بذل له مالا ابتداء كان مالا له حدوثا، فأتلفه المبذول له ليس له المطالبة بالبدل، كذلك بقاء بإعطاء الباذل البدل ملك ذلك المال باعتبار العقلاء، فهو المالك لهذا المال بقاء. وبما أن الإتلاف كان مستندا إلى أمره وترخيصه مجانا فليس له أن يرجع إلى المبذول له. وأما إذا فرضنا أن المالك رجع إلى المبذول له فطلب منه البدل وهو ضامن على الفرض لأنه أتلف مال الغير فأداه البدل وخرج من الزمان، فصار ذلك المال ملكا له بقاء، يرجع إلى الباطل لا محالة، لأن الباطل ضامن بقاعدة اليد، ليس هنا ما يوجب سقوط الزمان، غاية الأمر أنه إلى هذا الزمان كان ضامنا للمالك الأول، وبعد هذا الزمان يكون مالك ضامنا للمالك الثاني، فالمالك الثاني يطالبه بالمال وإعطاؤه المال إنما كان بإقدامه على الصرف مجانا، فحيث إن الباذل لا يرجع إلى المبذول له لأن التلف إنما هو في ملكه، بأين هذا البيان يرجع المبذول له إلى الباذل، ومن هنا يظهر أن هذا لا يبتني، يعني كون الزمان استقرار الزمان على الباذل لا يبتني على قاعدة الغرور، حتى يختص الحكم بما إذا كان الباذل عالما بالحال وكان المبذول له جاهلا كما هو المفروض، بل حتى لو فرضنا أن الباذل كان جاهلا بالحال حينئذ بل ليس له أن يرجع إلى المبذول له، بل المبذول له يرجع إليه لأنه ضامن لهذا المال فلا بد من الخروج عن عهدته. والنذير نذير ذلك ما إذا قدم طعاما لغيره فأكله، أضاف أحدا فكان عنده فصار زيفا له، فأكل هذا المال وأتلفه. انكشف بعد ذلك أن المال كان مغصوبا، أيضا الأمر كذلك، لأن الذي أقدم على الزمان وأن يكون التلف من ماله هو البازل لا المبذول له. الزيف لم يقدم على زمان هذا المال وأن يكون تلفه من ديكه. غايته أنه بقاعدة الإتلاف وبقاعدة اليد يكون زامنا للمالك. فإذا أدى البدل وكان مالكا لهذا المال يطالب الزامن الأول، حيث إنه بقاعدة اليد قد زمن هذا المال فلا بد له من الخروج على العهدة، فلا يتوقف ذلك على قاعدة الغرور بل بالسيرة العقلائية. الزمان يكون على البازل لا على المبذول له، وهذا هو الصحيح. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد رجاء أنه إذا آجر نفسه للخدمة في سبيل الحج، فرضنا أنه طباخ مثلا يتمكن يجيد الطباخة فيتمكن من الطبخ فيوجر نفسه للطبخ، وفرضنا أنه بالإيجار والاستيجار بعد ما ملك الأجرة مستطيع للحج ومتمكن للحج، يجب عليه الحج ويكون هذا الحج حجا بل حجا اسلاميا ومسقطا بل ذمته عن الحج، بعد ذلك لا يجب عليه الحج ثانيا. وكذلك لو فرضنا آجر نفسه للمشي، في الصورة الأولى كان متعلق الإجارة والنفس الخدمة فقط الطبخ، وأما المشي فليس مملوكا للمستأجر، وإنما المملوك له إنما هو منفعة الطبخ خاصة أو الكنس أو غير ذلك من منافع الإنسان، أو التعليم مفروض آجره لأن يعلمه لغة من اللغات يعلمه الكتابة مثلا. السير إنما يكون مقدمة لتسليم المملوك إلى مالكه ولتسليم المال إلى صاحبه، وتارة يكون متعلق الإجارة والمشي أيضا، يستأجره بأن يمضي معه ويطبخ له مثلا، أو مجرد المزي يستأنس به. من جهة الأنس يستأجره ليكون معه مثلا، فيكون المشي أيضا مملوكا له. في هذه الصورة أيضا يكون مستطيعا ويكون حجه حجة الإسلام، وذلك لأن المشي ليس من أعمال الحج وليس واجبا نفسيا، وإنما هو مقدمة للحج الذي هو ملك للغير، وآجر نفسه للغير إنما هو المقدمة، والواجب إنما هو نفس أعمال الحج من الإحرام والطواف والسعي والوقوف وغير ذلك. فالواجب غير ما هو المستأجر عليه، لأن السفر ليس بواجب بل شرعي، يكون واجبا من الواجبات الإلهية، وإنما هو مقدمة. ومن هنا لو فرضنا أنه سافر بغير نية الحج، أو كان سفره محرما، سافر بلين وكان السفر سفرا محرما، ومع ذلك أدنى فريسة الحج، لا يزد ذلك بهجه، فإن الذي واجبون هو أعمال الحج لا السفر، فلا يزر ذلك. وقد يستشكل في ذلك بأن المستفاد من الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بأن السفر أيضا واجب نفسيون كما أن الأعمال واجبون، هذا أيضا واجبون، السفر أيضا واجبون، ف فإذا كان السفر واجبا نفسيا لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب النفسي، فتكون الإجارة حينئذ إجارة غير صحيحة، فإن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولكن إثبات ذلك مشكل جدا، فإن المستفاد من الآية المباركة إنما هو مطلوبية النفس الحج، فيجب على الناس إذا كان مستطيعا أن يقصد الحج وأن يسعى إلى الحج للإتيان بأعمال الحج، ولا يستفاد من الآية المباركة وجوب السفر بنفسه وأن السفر أيضا واجب. ويدل على ذلك أن ظاهر الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجوب الحج وجوب القصد والسعي كل مكلف من مكانه وبلده، وهذا مقطوع العدم، يعني لا يحتمل أن يكون الوجوب من هو في بغداد مثلا يكون السفر من بغداد واجبا نفسيا، بحيث إنه لو جاء إلى النجف الأكثر لزيارة لا بقصد الحج فسافر من النجف فقد ترك واجبا لأنه لم يسافر من بغداد، هذا غير محتمل. وتقييد السفر من الميقات لله على الناس حج البيت من الميقات يحتاج إلى تقييد، ليس بالآية المباركة تقييد بذلك، بل مقتضى الآية المباركة أن كل مكلف وكل أحد يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا فيجب عليه القصد، قصد الحج والسفر إلى الحج السعي إلى الحج، هذا واجب لكل مكلف من مكانه ومن بلده، فلا يكون هذا إلا واجبا مقدميا وواجبا غيريا لأجل الإتيان بأعمال الحج، وإلا فالسفر من بغداد أو السفر من مكان آخر لا يحتمل أن يكون واجبا نفسيا. ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن المستفاد من الآية المباركة هو هذا في نفسه، يدلنا على ذلك سيئة معاوية بن عمار، فقد ورد في هذه الصحيحة أن رجلا قصد اليمن فسافر إلى اليمن ودخل مكة غير قاصد للحج، فرأى أن الناس يحجون فهو قصد المشاعر وحج معهم، أيكون هذا حجة الإسلام أو لا يكون؟ فذكر الإمام سلام الله عليه أنه يحسب له حجة الإسلام، فهذا الرجل كان قصده للمشاعر وللموقفين وما بعده من نفس مكة، فكان سفره إلى مكة لا بقصد الحج بل بقصد أنه يسافر إلى اليمن لتجارة أو لغير تجارة. وهذه الشيئة واضحة الدلالة على أن السفر من الميقات أو أن السفر من البلد ليس بواجب نفسي ولا دخل له بالواجب، فإذا حج من نفس مكة وقصد الموقفين والمشاعر يكون حجه حجا صحيحا وحجة الإسلام، فهذه الشيئة واضحة الدلالة على ذلك. ولو تنزلنا عن جميع ذلك فقد ذكرنا في محله في أخذ الأجرة على الواجبات أن وجوب الشيء لا ينافي أخذ الأجرة، ولو فرضنا أنه واجب فلنفرض أن السفر واجب لكن ليس بواجب تعبدي مجانا، وإنما هو واجب توسلي لأن يصل إلى الحج ويعمل، فلنفرض واجب أخذ الأجرة على الواجب لم يدل دليل على الإطلاق على عدم جوازه إذا استفيد من القرائن الخارجية من الارتكاز المستمرة أن هذا العمل لا بد من أن يؤتى مجانا، فهو بالله فنفس الوجوب لا ينافي الإجارة، يأخذ الإجارة ويقصد القرب، فيمكن قصد القرب أيضا للخروج يعني لتسليم المال إلى مالكه، فإنها جائزا مأمور به، فيعمل هذا العمل ويتقرب به إلى الله أيضا على أنه لا يعتبر قصد القرب في الواجب التوسلي. لو كان واجبا واجب توسلي لا تعبدي، ولا ينافي هذا أخذ الأجرة، فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من جواز أخذ الأجرة على المشي هذا لا بأس به. نعم، لو فرضنا أن المشي مملوك لغيره لشخص آخر، كما إذا فرضنا أنه استوجر لحج بلدي، فكان هذا المشي مملوكا للمستأجر، ليس له أن يوجر نفسه للمشي مع شخص آخر، بأن يكون المشي مملوكا للشخص الآخر، حيث أنه مملوك للشخص الأول. فما هو ملك للشخص الأول ليس له أن يملكه للشخص الثاني، كما في سائر موارد الإجارة. هنا أيضا يمكن، بل يمكن الإيجار على وجه صحيح بأن تكون الإجارة واقعة على الخصوصية لا على نفس المشي. فرضنا أن المشي استأجر نفسه لحج بلدي، فالمشي مملوك للمستأجر وملك له، وليس له أن يوجر نفسه ثانيا لشخص آخر بأن يكون المشروع ملكا له، ولكن خصوصية المشي بأن يكون عنده، مشيه يكون معه دائما متصلا به، هذه خصوصية زائدة قابلة. فإن الإجارة الأولى لم تكن مقيدة بخصوصية خاصة، آجر نفسه لأن يحج بلديا عن زيدين من أي طريق مشى وبأي خصوصية كان المشي، ليس مقيدا بخصوصية، فله أن يوجد نفسه لخصوصية المشي وأن يكون في مشيه ملازما لزيد دائما، أيضا لا بأس بذلك. فإن المملوك الأول لم يملك للثاني، إنما ملك شيئا آخر غير الأول، هذا أيضا لا بأس به. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو طولب للخدمة في سفر الحج، وفرضنا أنه بذلك يكون مستطيعا ومتمكنا من أداء الحج، لم يجب عليه القبول، لأنه تحصيل للاستطاعة ولا يجب تحصيل الاستطاعة كما تقدم. ولكن ذهب بعضهم إلى الوجوب وعلله بوجهين: الأول صدق الاستطاعة العرفية، لأن هذا متمكن من الحج فيدخل تحت قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والثاني أن الإنسان، يعني الوجه الثاني، أن الإنسان كما أنه مالك لمنافع ما يملكه من الأعيان كالعبد والدابة والنار والبستان وغير ذلك، كذلك مالك لمنافع نفسه، فهو واجد للمال بالفعل وذكرنا فيما سبق فيما تقدم أن العبرة بملك ما يهب به، أن يكون عنده ما يهب به بعينه أو ببدنه، لا يعتبر أن يكون ما عنده يمكن صرفه في سبيل الحج بنفسه، وإنما هو عروض يمكن أن يبيعه ويصرف ثمنه في سبيل الحج. وهذا واجد للمال، مالك لمنافع نفسه، فهو مستطيع عنده ما يحج به فيجب عليه ذلك. ولكن كلا الوجهين لعله واجه الدفع بناء على ما تقدم. أما الوجه الأول فدفعه عوزه، فإنا ذكرنا أن العبرة ليست بالاستطاعة العقلية وبالقدرة العقلية. لو لم يكن تفسير من الروايات للاستطاعة لكان الأمر كذلك. كل من يقدر على الحج ولو بإيجار نفسه أو باستيهاب مال من أحد مثلا أو بغير ذلك من الوجوه من التكسب وجب عليه ذلك لأنه قادر على الحج. ولكن ليس المراد من الاستطاعة هو القدرة العقلية والتمكن من أداء الحج بأي وجه كان، بل الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين كما تقدم، إما بأن يكون عنده ما يحج به أو يبذل له الحج، وإن لم يكن عنده شيء ولكن الحج قد بذل له، وهذا أيضا داخل في الاستطاعة. كما سأل الإمام عليه السلام أنه هل يدخل تحت قوله سبحانه ممن يستطيع الحج، قال عليه السلام نعم. فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية المباركة ودعوى أنه مستطيع عرفا. وبعبارة أخرى ليست العبرة بالاستطاعة العرفية، بل العبرة بالاستطاعة الشرعية التي جعلها الشارع جعله الشارع ملاكا في وجوب الحج. العبرة بتحقق تلك الاستطاعة وهي غير متحققة في المقام، وليس ذلك بنزل العرف من شيء. وأما الوجه الثاني فهو أيضا يندفع بأن من يتمكن من عمل يكون له قيمة يتمكن به من الحج، ليس الإنسان مالكا لمنافعه بالفعل بحيث يقال إنه ذو مال، لا يصدق هذا عرفا. فأن يقال إن زيدا له كذا مقدار من المال، لو فرضنا أنه سئل عن ثروة زيد وعما يملكه، فلا يقال إنه مالك لكذا مقدار من الأموال باعتبار قدرته على إيجار نفسه لذلك المال. هو مالك لأن يملك غيره، مالك لذلك. الإنسان مالك لنفسه ولمنافعه، لا بتلك المعنى من بذلك المعنى من الملكية الاعتبارية، بل بمعنى قدرته على ذلك. لا أملك إلا نفسي وأخي. وكذلك يملك الإنسان ما يتعلق به وما يكون من شؤون نفسه. ليست هذه الملكية بمعنى الملكية الاعتبارية أنه يملك النار، يملك العبد، يملك الدابة، كذلك يملك منافع نفسه. ولأجل ذلك قد تسالموا على أن الإنسان إذا حبس حرا لا يملك منافعه باعتبار تفليته عليه، حتى إذا فرضنا أنه كسوب، وإن كان ثبت عليه هذه المنافع. وهذا بخلاف ما إذا حبس عبده، كما أنه يزمن نفس العبد يزمن منافع العبد أيضا، وكذلك الدابة وغيرها. وأما الحر فليس كذلك، لأن منافع الحر ليست بمملوكة له فعلا بالملكية الاعتبارية. ومما يدلنا على ذلك ايضاً وأنه ليس بمالك حتى يدخل تحت قوله عليه السلام أن يكون عنده ما يحج به، أنه لو كان الأمر كذلك لما كانت حاجة إلى طلب الإيجار، يعني لا يتوقف على الاستيجار بأن يطلب منه أحد أن يوجر نفسه للخدمة، بل يجب عليه أولا أن يتصدى لذلك. هو لازم أن يتصدى ويجد من يستأجره للخدمة في طريق الحج، فإنه مالك لهذا المال. فكما أنه إذا كان عنده مال لا ينتظر وجود مشتر لذلك المال، بل لابد هو أن يتصدى للبيت وأن يجعل ماله معرزا للبيت ليحج بثمنه. فإذا قررنا أنه مالك لمنافعه بالفعل فلا بد له من التصدي أن يتصدى ويطلب من يستأجره للخدمة، لأنه واجد للمال. وهذا القائل لا يلتزم بذلك، إنما يلتزم فيما إذا طلب بالإيجار، عبر بالاستيجار إذا استوجر، أي طلب منه إيجار نفسه للخدمة. فهذا أقوى شاهد على أنه ليس بمالك لمنافعه بالفعل، وإلا كان يجب عليه التصدي ولا ينتظر وجود من يطلب منه ذلك، وهو أيضا لا يلتزم بذلك على الظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو آجل نفسه للحج النيابي وفرضنا أنه استطاع بذلك، كان المال بمقدار يفي بحجه لنفسه ومع بقية الشرائط، مع ذلك لا يجب عليه أن يحج لنفسه، وذلك لأجل أنه يجب عليه تسليم ما التزم به ما في ذمته من الحج تسليمه لغيره، ومعه لا يتمكن من الحج لنفسه، كما لو آجل نفسه لغير الحج من الأعمال. فرضنا أنه آجل نفسه لبناية لنسج ثوب، لكتابة كتاب، وغير ذلك من الأعمال التي لا يجتمع مع الحج، والمال واف للحج. لا يجب عليه الحج لأنه يجب عليه تسليم العمل الذي آجل نفسه لذلك العمل، ومع هذا لا يجتمع الحج، لا يجتمع خارجا، فلا يكون قادرا شرعا باعتبار وجوب ذلك عليه. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، الاستطاعة الحاصلة من الإيجاد الذي لازمه تسليم العمل المستأجر عليه إلى مالكه، هذا ينافي وجوب الحج، فعليه أن يحج عن المنوب عنه. فإن كان المال كثيرا وبقية الاستطاعة إلى السنة الثانية يجب عليه الحج في السنة الثانية. هذا صحيح، ولكن لا بد من تقييده بما إذا كان الحج النيابي، يعني العمل المستأجر عليه، إنما هو الحج في هذه السنة. وأما إذا فرضنا أنه كلي هذه السنة أو السنة الثانية أو السنة الثالثة مثلا، بحيث لم يكن مقيدا بهذه السنة بل كان كليا، أن يرجع في أي سنة كان، في مثل ذلك لا بد له من أن يحج عن نفسه إذا لم يكن صرف المال في حج نفسه، بل مزاحما لحجه عن المنوب عن في السنة الثانية، يعني لم يكن مزيلا لقدرته، يكفي المال لأن يحج عن نفسه في هذه السنة وأن يهج عن غيره بالسنة الثانية عن المنوب عن في مثل ذلك وجب عليه الحج لأنه واجب مزيف وذلك واجب موسع. نعم إذا فرضنا أن المال لا يكفي إلا لحجة واحدة فلو صرفه في حج نفسه لم يتمكن من الحج عن المنوب عن في السنة الثانية يجب عليه التعبد على قدرته. فحال المقام حال الديون تقريبا التي تقدم الكلام فيه، إذا لم يكن الحج منافيا للدين هو مستطيع يجب عليه الحج، وإذا كان منافيا لا بد أن يتحفز بهذا المال، يعني إما أن يحج في هذه السنة أو يتحفز به ليحج في السنة الثانية، ولا يجوز له تفريط هذا المال وعدم تسليم العمل المستاجر عليه إلى المستاجر، بل لا بد له من التعبد على ذلك. فإذا كان الحج مقيدا بهذه السنة يجب عليه أن يحج عن المنوب عنه ولا يكون مستطيعا باعتبار عدم قدرته على الحج عن نفسه، كما في الإجارة لغير الحج كما ذكرنا هاجر نفسه لأن يبني لزيد دارا في هذه الأشهر أشهر الثلاثة، وهو متمكن والمال يفي بهجه لو حج، لكن لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يبقى في بلده ويسلم على المستاجر ما استوجب عليه. ثم تعالى قدس الله نفسه لما إذا حج الإنسان متسكن ولم يكن الحج واجبا عليه أو كان أجيرا من قبل الغير استوجع من قبل الغير للحج فحج نيابة ولم يكن له مال، يعني لم يكن مستطيعا، لم يكن الحج واجبا عليه نفسه، فصار أجيرا للغير فحج عنه عن الملوبان، وبعد ذلك استطاع في السنة الثانية والثالثة بهذا المال أو بمال آخر، فهل يجب عليه الحج ثانيا أو لا يجب عليه الحج ثانيا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يسقط الحج بذلك، الحج الذي أتى به وهو غير مأمور به وجوبا لأنه لم يكن مستطيعا وحج استحبابا متسكئا لا يجزي هذا عن حجة الإسلام، وكذلك الحج الذي أتى به عن الغير أيضا لا يجزي عن حجة الإسلام بعدما استطاع وتوجه إليه التكليف بالحج. أما بالنسبة إلى المستكئ ومن لم يكن الحج واجبا عليه فحج عن نفسه لا بعنوان أنه فريضة بل بعنوان الاستحباب، فلا ينبغي الشك في ذلك لأنه مقتضى أدلة وجوب الحج على المستطيع، مقتضى الإسلام لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاع بالمعنى الذي ذكرناه واجب لما يحج به أو بذل له الحج. إطلاق هذا يشمل ما إذا حج متسكن، سقوط الواجب بالاستحباب بالمستحب يحتاج إلى دليل، الذي أتى به كان حجا استحبابيا، مقتضى إطلاق دليل الوجوب أن هذا واجب سواء أتى بالمستحب قبل ذلك أم لم يأتي بالمستحب قبل ذلك. إجزاء العمل المستحب عن العمل الواجب قد ورد في بعض الموارد يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل دل على الإجزاء بالنسبة إلى المتسكئ، فيبقى على القاعدة هذا حكم الحج نزما ولم يكن الحج واجبا في حقه وبعد ذلك استطاع فكان الحج واجبا عليه. لما لو كان نائبا عن غيره فحج وجوبا ولكن نيابة لا قبل نائبا عن الغير لا عن قبل نفسه استوجر للحج، فهج عن غيره، فهل يجزي هذا عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ ورد عدة روايات في المقام قد دلت على الإجزاء، وأن هذا يجزي حجه، هذا يجزي عنه وعن المنوبان معا، عن كليهما ذمة المنوبان تفرق بهذا الحج، ويجزي عن حجة الإسلام بالنسبة إليه أيضا. وهذه الروايات التي وردت في المقام صحيحتان عن معاوية بن عمار وروايات أخرى، هذه الروايات ليس لها معارض، يعني قابل للمعارضة. العمدة رواية واحدة وهي رواية آدم بن علي الذي روى عنه محمد بن سهل، أما آدم بن علي فمجهول، وأما محمد بن علي محمد بن سهل اليسع الأشعري فهو لم يوثق، فإن كان يظهر من البزهيد قدس الله نفسه أنه ممدوح، لكن لا وجه لذلك لكونه ممدوحا. فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها. شيخ قدس الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل الأشعري عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من هج عن إنسان ولم يكن له مال يهج به، يعني لم يكن مستطيعا هو بنفسه، أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يهج به ويجب عليه الحج، ما دام فقيرا ولم يجد شيئا يهج به أجزأت عنه، يعني من جهة الاستحباب الحج الاستحبابي، لكن إذا وجد بعد ذلك مالا وتمكن من الحج وجب عليه الحج. هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهة محمد بن سهل الذي لم يوثق ولم يرد فيها أي مدهن، لما آدم بن علي فهو مجهول على الإطلاق، لم يعلم من هو. فهذه الرواية غير قابلة لأن نعارض به الروايات التي دلت على الإجزاء السريعا. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج السرورة يجزي عنه وأمن حج عن كليهما يجزي. أوضح من ذلك صحيحة ثانية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم. أيضا في صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أهجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال: يجزي عنهما جميعا. هذه الروايات بحسب السند معتبرتون و بحسب الدلالت بازرتون، ولو فرضنا ان رواية آدم بن علی كانت معتبره لكان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الاستحباب، لان هذه الروايات صریحة في الاجزاء و تلك ظاهرة في الوجوب، في وجوب الحج ثانیا إذا أصاب مالا بعد ذلك وجب عليه الحج، بله ويجب عليه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج يهمل على الاستحباب، إلا أن الذي في المقام كما ذكره صاحب المدارك وغيره أنه لم يوجد قائل بهذا من الشيعة قديما وحديثا، فعلى ذلك الحكم يكون معلوما من الخارج لا من جهة الروايات، وأن الحج الواجب الواجب بالاستطاعة لا يسقط بحج آخر، ولو فرضنا أنه كان واجبا بإيجار أو بغير إيجار. التسالم الخارجي وعدم الخلاف في المسألة من أحدين بل يظهر من الجواهر قدس الله نفسه أن المسألتين اجتماعية مثلا لا يبعد كلمة ولا أذكر لا يبعد دعوة قريب من ذلك. فالاتفاق بين الفقهاء لم ينسب هذا القول حتى إلى من يفتي بالشواذ، بل أحيانا كابن البنين بأمثال ذلك إذا لم ينسب إليهم ذلك، فهذا يوجب سقوط الروايات وحمل الروايات على الإجزاء ما دام فقيرا، يعني مثل رواية آدم بن علي باعتبار أنه يشترك معه في الثواب كأنه هو أيضا حج بمال نفسه، فيكون مجزيا عن حجة الإسلام ما دام فقيرا. ولولا هذا التسالم لكان القول بالإجزاء قويا جدا، فيقال إن هذا يسقط عن حجة الإسلام. والحمد لله رب العالمين.
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا يجب على الوالد بذل المال لبلده لأن يحج به، وكذلك العكس لعدم الدليل على ذلك، والناس مسلطون على أموالهم. كما لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ليحج بذلك المال بلا إشكال ولا خلاف، لعدم جواز التصرف في مال الفريد بدون إذنه، مضافا إلى الأدلة الخاصة الواردة في المقام، فأنه ليس للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، فهذا إذن مما لا إشكال فيه. فإنما الإشكال في عكس ذلك، فهو أنه هل يجوز بل يجب على الوالد أن يأخذ من مال بلده ويحج به. ذكر الشيخ قدس الله نفسه وجوب ذلك ونسبه إلى أصحابنا خلافا للجمهور وبقية العلماء، فأن أصحابنا ذهبوا إلى وجوب ذلك، فأن الوالد يأخذ من مال بلده ويحج به. وذكر أن أصحابنا رووا في ذلك عدة روايات وليس لها أي معارض. الروايات دلت على ذلك وليس هنا معارض. ثم استدل ثانيا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. فقال قدس الله نفسه: ما مذموم كلامه أنه إذا كان كذلك وكان مال الإبن للمالد فهو ممن يستطيع الحج وممن يجد إلى ذلك سبيلا فيجب الحج عليه، لأنه واجد للمال، فإن مال والده له. أنت ومالك لأبيك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه من وجود روايات في المقام، ذكر قدس الله نفسه أنه ذكرناها في كتابنا الكبير يعني في التهذيب. لا يوجد في التهذيب رواية تدل على ذلك إلا رواية سعيد بن يسار الواردة في الحج، يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل له ولد صغير وله مال فهل يحج بذلك المال؟ فذكر سلام الله عليه أنه يحج وينفق منه ما يشاء. ليست إلا رماية واحدة في الحج، وليس هنا روايات تدل على ذلك بلا معارض، وهو أعرف مما قال.
هذه الرواية الواحدة رواية سعيد بن يسار، المقدار من المشتمل على الهج لو كان هذا فقط لم يكن فيها أي دلالة، لأن مورده هو الولد الصغير، الرجل عنده ولد صغير وله مال، معلوم أن الولاية للجد ما يريد من التصرف له أن يتصرف في هذا المال، غاية الأمر أنه يكون ضامنا له، لا لم يذكر في الرواية أنه يصرفه مجانا، بل يتصرف في المال ويهج بهذا المال، وهذا على القاعدة أنه ولي، ولي الصغير، فله التصرف في هذا المال بما لا يكون فسادا وما لا يكون مضرا بالصغير، فلا يمكن الاستدلال بها على أي شيء. قال سألته من ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ أيحج جائز هذا؟ يسأل عن الجواز لا عن الوجوب أم ليس بواجب؟ قال عليه السلام نعم، يحج حجة الإسلام وينفق من، بل قال يحج حجة الإسلام وينفق من، قال نعم بالمعروف. لو كان هذا المقدار الذي ورد في الحج فلا يمكن الاستدلال بها على أي شيء، أنه سؤال عن جواز تصرف الولي في مال المولى عليه، وهذا جائز على القاعدة، هو ولي له أن يتصرف في هذا المال بما لا يضر به بالمولى عليه. ولكن زيد هذه الرواية وهذا قوله عليه السلام أيهج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال نعم. قلت يهج حجة الإسلام وينفق من؟ قال نعم بالمعروف. ثم قال بالمعروف يعني سلف نامربوط نکند یا در راست نه عرض میکنم به حجش مربوط این سال از وقت مولد که شما نمیگی آقا نعم یهج منه و ينفق منه ان مال الولد للوالد، الكلام هذه الجمله ان مال الولد للوالد، فهذه الجمله تدلنا على انه لا خصوصيه للحج، لا باعتبار انه ولي على هذا الولد وهو صغير، بل باعتبار انه مالك لهذا المال، ان مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. فهذه الجملة التي هي في جيل الرواية إن مال الولد للوالد يدلنا أن هذا التصرف وأن هذا الحج واجب أيضا من جهة الاستطاعة، لأن المال ماله لا من جهة ولايته وجواز تصرفه في هذا المال. هذه الرواية رويت بسند آخر غير هذه السند أيضا صحيحة. روى الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها بسند آخر بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهج من مال ابنه وهو صغير؟ قال عليه السلام نعم يهج منه حجة الإسلام. قلت وينفق من؟ قال نعم. ثم قال إن مال الولد لوالده، إن رجلا الزيادة هذا إن رجلا اختسم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد. هذه الرواية بسند الثاني وهي إذن سيئتهم أوزح في الدلالة على المسلوب، وأن حج الوالد من مال البلد ليس لخصوصية للولد الصغير، وباعتبار ولاية الوالد عليه، بل باعتبار أن هذا المال له، وهو أولى بالتصرف في هذا المال من ولده، فبذلك يكون مستطيعا ويجب عليه الحج. فإذا الحكم كلي لا يختص بالحج، بل للأب أن يزور من مال بلده، وله أن يتصرف سائر التصرفات المشروعة، أي شيء يريد أن يفعل بمال بلده فله ذلك، لأن مال الولد هو مال لوالده، فلا لخصوصية للحج. ويدلنا على ذلك أيضا عدة روايات غير رواية سعيد بن يسار في خصوص الحج، ليست إلا هذه الرواية، رواية سعيد بن يسار، ولكن بحسب الكبرى الكلية، وهي جواز تصرف الأب في أموال بلده بما لا يكون على خلاف المشروع ولا يكون سرفا، يدلنا على ذلك عدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال عليه السلام: يأكل منه ما شاء من غير سرف، لا يسرف، يكون تصرفه تصرفا بالمعروف، كما في تلك الرواية في سعيد بن يسار، يكون ينفق بالمعروف فلا يسرف. وقال في كتاب علي: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أي للوالد أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. إذا فرضنا أن الابن وقع عليها فهي محرمة عليه، طبعا منكوحة الابن، تهرم على الأب. وأما إذا فرضنا أن الجارية لم يقع الابن عليها، للوالد أن يسبق ذلك، فيتع الجارية لأنه أولى بذلك. إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. هذه الصيحة أيضا تدلنا على أن للوالد أن يتصرف في مال بلده بغير سرفين، بل يجوز له أن يتع جارية الإبل بدون إذنه، لأنه أولى بذلك إذا لم يكن الإبن وقعها. أيضا يدل على ذلك، ومما يدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيتها، قال عليه السلام: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذه أن يأخذ منه فليأخذ. إذا كان للولد مال وأراد الأب أن يأخذ من ذلك المال فله أن يأخذ من ذلك المال. والروايات ضعيفة أيضا موجود، عند هذه الروايات الثلاث المعتبرة الصحيحة دلت على أن للوالد أن يأخذ من مال الولد، ومال الولد وهو نفس الولد له. فإذا مقتضى القاعدة كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه يكون هذا مستطيعا، فيجد سبيلا إلى الحج، فيجب عليه الحج لا محالة. إلا أن بإزاء هذه الروايات يستفاد منها عدم الجواز، وأنه لا يجوز للوالد أن يتصرف في مال بلده على الإطلاق. نعم يجوز ذلك عند الاضطرار، أو إذا لم ينفق الولد على الوالد باعتبار أن الوالد تجب نفقته على الأب، فإذا لم ينفق له أن يأخذ حاجته ما يحتاجه من مال ابنه. وهذه أيضا عدة روايات، منها صحيحة المسلم. قال سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال أما إذا أنفق عليه ولده فأحسن النفقة، يعني قام بواجباته ولوازمه، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. وإن كان لوالده جارية وللولد فيها نصيب فليس له أن يسألها، لأنه له شريك وولده شريك معه في هذه الجارية، ليس له أن يسأل الجارية المشتركة إلا أن يقومها قيمة تسير لولده قيمتها عليه. له أن يقوم هذه الجارية فتكون القيمة للولد على ذمته، على ذمة المالك، فبعد ذلك يجوز له أن يسألها. هذه السيرة دلتنا على أنه إذا قام الولد بشؤون المالد وبنفقته إذا كان محتاجا فليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الصمالي عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا محتاج إليه مما لا بد منه، يعني ما يستر إليه ولا بد منه، هذا المقدار واجب النفقة له أن يأخذ. إن الله لا يحب الفساد، أخذ الوالد من مال ولده بغير ضرورة فساد، والله لا يحب الفساد، فلا يجوز الأخذ فأزيد مما هو مستر إليه ولا بد منه. هذه الرواية أيضا صحيحة، سند الشيخ إلى حسن بن محبوب صحيح يرويه عن أبيه حمزة الصمالي، إلا أنه نوقش في ذلك بأن حسن بن محبوب لم يدرك أبا حمزة الصمالي، ولذلك لعل الرواية يعني في البين واسطة والواسطة مجهول. كيف ما كان إذا لم يمكن الاستدلال بها تكون معجزة. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة الحسين بن علاء أبي العلاء، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكام عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يهل للرجل من مال بلده؟ قال عليه السلام قوته بغير سلفين، مقدار الذي يحتاج إليه من دون سلفين، هذا هو الذي يهل للرجل من مال بلده، وأما الزائد على ذلك غير القوت اللازم لا. قال قوته بغير سلفين إذا اضطر إليه. قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت بمالك لأبيك، فما معنى هذا الكلام؟ إذا كان مقدرا بهذا المقدار قوته بغير سلفين مع الاذكرار، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت بمالك لأبيك؟ فقال عليه السلام هذه قضية شخصية، إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي، ما أعطاني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، باعتبار أنه كان وليا له، ميراث أمه قد أنفقه الأب عليه أي على الولد وعلى نفسه باعتبار أنه ولي، وقال سام الله صلى الله عليه وآله أنت ممالك العبيد، يعني كانت له الولاية فصرفه عليك، ولم يكن عند الرجل شيء، وكان مفلسا لم يكن مالكا لشيء حتى يأخذه النبي صلى الله عليه وآله. أبا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للإبل لأنه لم يكن عنده شيء، فيحبسه باعتبار أنه تصرف في ماله. يعني هذه الجملة أنت ومالك العبيد ليس على حق على ظاهره، يعني مال البلد مال الأب ليس كذلك، وإنما هي قضية أدبية أخلاقية. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للإبل، والأب ادعى أنه صرفه عليه ولم يكن عنده شيء من الأموال، يشك في الزمان لا ندري أنه زامن أم لا، كان وليا تصرف فيه. هذه الرواية شرح قول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك. إذن تبع المعارضة بين تلك الروايات التي دلت على أن للوالد أن يأخذ من مال بلده ما شاء لحج أو لغير حج، فإن مال البلد مال للوالد فهو مستطيع. هذه الروايات دلت على أنه ليس للوالد أن يأخذ من مال بلده شيء. هذه الروايات المانع من التصرف من أخذ الوالد شيء يؤيد بعدة روايات، أن الوالد إذا أراد أن يفعل جارية الإبل لا بد له أن يقدمها فيتأها، منها صحيحة ابن سنان التي تقدمت، ومنها صحيحة الحسن بن محفوظ قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بالغ إني كنت ذهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها، وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية، أفيهل لي أن أسأل الجارية؟ قال عليه السلام قدمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فتأها. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالان أباد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قدمها على نفسه ويعلم ذلك. ثم قال وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الإبل. هذه الروايات أيضا تؤيد أن هذا ليس مالا للأب حقيقة وأن يتصرف فيه كيف ما يشاء، بل لا بد من التقويم غاية الأمر. ثبتت هذه الولاية للأب بمقتضى هذه الروايات إن لم يكن إجماع على الخلاف، وليس هنا إجماع. الوالد له الولاية أن يقبم جارية الإبل فيتأها فتكون القيمة في ذمتها. إذن تقع المعارضة بين تلك الروايات وبين هذه الروايات، ومقتضى القاعدة الرجوع إلى المرجع، وبما أن تلك الروايات موافقة، يعني المانعة موافقة لكتاب الله، وأنه بل تحريم الظلم تحريم الفساد على ما في واجب أكل المال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وغير ذلك من الروايات يعني من السنة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، تكون تلك موافقة هذه الروايات لتلك الروايات تكون مرجحة، فلا بد من الأخذ بهذه الروايات وترك تلك الروايات أو حملها ولو على محمل بعيد. ثم لو اغفرنا أننا لم نلتزم بأن موافقة الكتاب هي المرجح الأول، وهو كذلك المرجح الأول على ما ذكرنا في بحث الأصول. فلا تصل النوبة إلى التخييس، وقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أنه لا دليل على التخيير بين المتعارضين أصلا، بل إما أن يرجح أو تسقط الروايتان أو الطائفتان المتعارضتان عن الحجية، فلا بد من الرجوع إلى دليل فوق أو إلى الأصل العملي. تخييس لم يثبت، فلنفرض أن هذه الروايات كلها سقطت بالتعارض، أيضا يرجع إلى العمومات وعدم جواز تصرف الشخص في مال غيره إلا بإذنه، فإنه ظلم وتعدي وأكل للمال بالباطل. نعم، الظاهر أنه لا معارض لما دلت عليها هذه الروايات من جواز وتي الأب جارية ابنه إذا قومها على نفسه ثبتت هذه الولاية، إن لم يكن إجماعا على الخلاف فلا بأس. وقد حمل بعضهم كما في المسائل هذه الروايات على أن الولد صغير وللأب الولاية فله التقويم. قال وهو أهبت، هذا حمل لا يمكن، لا أنه بعيد، لأن المذكور في بعض هذه الروايات المذكور الرجل يشتري، وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الإبن. الرجل كيف يمكن حمله على الصغير؟ فكيف ما كان التصرف في مال الإبن من دون إذنه بهج أو بغير هج الظاهر أنه غير جائز، وهذه الروايات إما أنها تتره أو تهمل ولو على محامل بعيدة. والحمد لله رب العالمين.
غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استطاع وبدل عليه الحج لم يجب عليه الصرف من ماله بأن يكون مصارف حجه من المال الذي استطاع به، بل يجوز أن تكون نفقته على غيره فيكون زيتا عند آخر، ولا يزول ذلك بصحة حجه. وكذلك إذا حج متسكعا فيقنع بأقل ما يمكن في استمرار الحياة وفي معاشه، فيكون حجه حج تسكعين، ولا يسلف شيئا من المال إلا القليل. كل ذلك لا يزول، لأنه لا دليل على وجوب صرف المال، وإنما الدليل دل على وجوب الإتيان بأعمال الحج بعد فرض أنه مستطيع، سواء صرف من ماله أم لم يصرف من ماله. بل لو فرضنا أن مصارفه من مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، فرضنا أن كل ذلك كان غصبا وكان من المال الحرام، أيضا لا يضر بصحة حجه. هذا عمل آخر يرتكب محرما فيصرف من المال الحرام، يصرف بالبين في ضمن ما يمضي إلى الحج، يصرف فيأكل من المال المسروق. نعم، لو فرضنا استثنى قدس الله نفسه أن ثوب إحرامه
أو أن ثوبه في التراب أو في السعي كان مغصوبان لم يتفهجه، لذلك لأنه من أعمال الحج، ولا يكون الحرام مستقر من الواجب. وكذلك إذا كان ثمن الهدي من المغصوب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه حكم على القاعدة لا بأس به، وصحيح إلا أن استثناءه لثوب الإحرام وكذلك لثوبه حال السعي هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن لبس ثوب الإحرام واجب آخر لا ربط له الإحرام. ويصرح قدس الله نفسه على ما أذكر وإن كان لم أراجع هذا اليوم، يصرح بأنه لا يعتبر في صحة الإحرام لبس الثوبين، فلو أحرم وهو عارم صح إحرامه. لبس ثوب الإحرام واجب آخر لا أنه معتبر في الإحرام، فإذا لم يكن لبس الثوبين شرطا في الإحرام فلا يزر كونه مغصوبا. لو فرضنا أن إحرامه مغصوب فيكون حاله حال العاري، لأن هذا الثوب لبس هذا الثوب لا يكون مصداقا للواجب، فهو بحكم العاري شرعا. فإذا قلنا إن إحرام العاري لا بأس به، يعني لا بأس به من جهة الإحرام، غاية الأمر أنه ترك واجبا في الحج نزيل الكفارات وليس هذا من أعمال الحج، إذن هذا الاستثناء لا يقع في محله. نعم في التواف الأمر كما ذكره، لأن التواف مشروط بأن يكون مع الثوب ومتسترا، ولا يجوز التواف عاريا كما كان متعارفا في زمان الجاهلية، فكانوا يطوفون بهم عراة. فإذا فرضنا أن لبس الثوب حرام وهو في حكم الأدم، فحاله حال التواف عاريا فيحكم بصحة توافه. وكذلك السعي الظاهر أنه غير مشروط بلبس لباس الإحرام، وأن يكون السعي مع لباس الإحرام. لبس لباس لبس ثوب الإحرام كما ذكر الله واجب مستقل، ولا يعتبر في السعي ذلك. فلو فرضنا أن ثوبه حال السعي مغصوب أيضا لا يضر بصحة ثوبه. نعم يمكن أن يقال كما قيل إن الحركات الخارجية التي تصدر من المكلف حال السعي بما أنها هذه الحركة ملازمة لحركة الثوب وللتصرف في الثوب، فتكون هذه الحركة وهذا السير تكون محرمة ومبغوزا للمولى، نظير ما قيل في الصلاة بالنسبة إلى غير الساتر، حيث إن الحركات الصلاتية من الركوع والسجود والقيام والقعود كل حركة في الصلاة ملازم للتحريك المغصوب، وهذا محرم فلا يكون مصداقا للواجب. وتقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة المفصلة، وقلنا إن الصادر من المكلف فعلان لا فعل واحد، حركة بدنه وحركة ثوبه وهما في الخارج متقارنان، كون أحدهما محرما لا يوجب أن لا يكون الآخر مصداقا للواجب. الذي هو واجب إنما هو حركة البدن وسير البدن بين المبدأ والمنتهى بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب. فلو فرضنا أنه ملازم خارجا لتحريك مغصوب حتی اذا لم یکن لباسا، فرضنا ان شیئا من المغصوب عنده و معه که خاتم مثلا او غیر خاتم غیر الملبوس نخرجه، یعنی عند المحمول عنده محمول مغصوب فیتحرک خارجا و یتحرک المغصوب ایزا لا يزر هذا بالواجب، يعني ليس هنا اجتهاد، ليس الواجب مصداقا للمحرم حتى يقال ان الواجب لا يزر مصداقا للمحرم. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الصلاة. واما بالنسبة الى ثمن الحج، فلو فرضنا ان الحج اشتري بثمن مغصوب فمعناه ان الهادي لم ينتقل اليه وهو في ملك المالك، المعاملة الفضولية، وليس هو ملكا للمالك، يعني معاملة فاسدة، فهو في الحقيقة لم يأتي بالهادي، لأن تصرفه في هذا المال وذبحه لهذه الشاة ذبح محرم، تصرف في مال الغير بغير إذنه، فهو تارك للهدي متعمدا. ومن ترك الهدي متعمدا از ظاهر بطلان حجه، كما سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى. فاما لو فرضنا انه ادلى ثمنه من المال المغصوب كما هو الغالب خارجا، بحسب الخارج في شراء الهدي وفي غير الهدي من الأموال، لا الأكثرية أنها لا تشترى بعين المال وبعين الثمن، يتعامل مع البايع فيشتريه بعشرة دنانير بعشرين دينارا، ثم بعد ذلك يأخذه ويسلم المال، فتسليم المال وفاء بالمعاملة، لا أن المعاملة تتحقق بهذا التسليم. فعليه فقد انتقلت الشاة إلى المشتري باعتبار أنه اشترى بما في ذمته لا بعين خارجية وبثمن مخصوص، غايته أنه أداه من الثمن المرسوم، وهذا الأداء كلا أداء يبقى مشغول الذمة إلى البايع بالنسبة إلى البايع، وكذلك يبقى ضامنا لمن له المال، ولكن المعاملة صحيحة ولا يزر هذا بصحة حجه، يعني ليس بتارك للهادي باعتبار أن الهدي ملكه فذبح ما هو ملكه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في الهاد الاستطاعة البدنية، مجرد أنه يملك مقدارا من المال الذي يفي بمصارف الحج، لا يكفي هذا في الوجوب في وجوب الحج عليه. فلو كان مريضا لا يتمكن من الركوب على الدابة، بل لا يتمكن من الركوب على المحمل أو على الكنيسة، لا يجب عليه أن يحج، وذلك لما تقدم من الروايات المفسرة للاستطاعة أن الاستطاعة بحسب ما يستفاد من تلك الروايات أن يكون واجدا للمال وأن يكون عنده ما يحج به مع صحة بدنه وتمكنه من أداء وظيفة الحج وأعمال الحج. فمن لا يتمكن من السعي ومن الذهاب إلى الحج لا يجب عليه ذلك. الهر قد نسى الله نفسه بذلك ما إذا كان متمكنا من ركوب المحمل أو الكنيسة، وهو أرمه من المحمل لأن الكنيسة أطول ويمكن أن ينام فيه، أن ينام في الكنيسة. متمكن من ذلك ولكن ليس عنده مال يفي بأجرة ذلك، لأن أجرة الكنيسة طبعا أكثر من أجرة ركوب الدابة، فهو مريض لا يتمكن من الركوب، ولكن يتمكن من أن يركب الكنيسة، إلا أنه ليس عنده هذا المقدار من المال. هذا إذن لا يجب عليه الحج لعدم تمكنه من الحج باعتبار أنه مريض، والآخر القسم الآخر وهو ركوب الكنيسة ليس عنده مال يفي بذلك. وكذلك إذا كان مريضا يحتاج إلى خادم، في أعماله وحركاته يحتاج إلى خادم يدير أموره ويلتزم بشؤونه، وليس عنده هذا المقدار من المال أيضا لا يجب عليه الحج. إلا أن الإشكال في أن عدم وجوب الحج عليه حينئذ هل هو من جهة عدم الاستطاعة المالية أو من جهة عدم الاستطاعة البدنية؟ أما من بالنسبة إلى عدم وجوب الحج فليس هنا أي ثمرة عملية، لا يجب عليك أي ما فرض، سواء قلنا إن عدم وجوب الحج لأجل أنه مريض لا يتمكن من الركوب فلا يجب عليه الحج، أو أنه لا يتمكن من المال الذي يفي بحجه باعتبار أنه محتاج إلى خادم أو إلى ركوب كنيسة وليس عنده هذا المقدار من المال. فبالنسبة إلى وجوب الحج ليست هنا أي ثمرة عملية، لا يجب عليه الحج إلا أن الثمرة تظهر من جهة وجوب الاستنابة، فإن من ليس عنده مال يفي بحجه لا يجب عليه أن يستنيب غيره ليحج غير مستطيع، وأما من كان مستطيعا ولكنه معذور بل معذور من جهة من الجهات من قبل الله تبارك وتعالى، أو كان له قريب ما لا يعذره الله فيه، أو كان هنا أمر قريب ذلك من مرض أو لهرم شيخوفة شيخ وهرم لا يتمكن من الحج، مأمور بالاستنابة إذا كان عنده مال يفي بالحج، الثمرة تظهر من هذه الجهة. فإن قلنا لأن هذا الشخص وهذا الرجل لا يجب عليه الحج من جهة مرضه وهو داخل في عنوان المريض، وأنه لا يتمكن من الحج لأنه لا يتمكن من الركوب وليس عنده مال يفي بقدرة المحمل على الكنيسة، فيجب عليه الاستنابة. وإن قلنا بأنه فاقد للإستطاعة المالية لا يجب عليه الاستنابة، والظاهر أنه داخل في القسم الأول، لأن الواجب إنما هو الطبيعي الحج لا خصوص فرد دون فرد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الطبيعي. لو كنا نحن والآية المباركة فقط لقلنا بالوجوب حتى ماشية، إذا فرضنا أنه يتمكن من المشي يجب عليه أن يحج ولو ماشيا لأنه مستطيع ومتمكن، إلا أن الروايات دلت على عدم وجوب الحج ماشيا، بل لا بد من وجود زاد وراهلة أن يركب. فإذا كان هذا الطبيعي هو الواجب، لله على الناس حج البيت من كان عنده زاد وراهلة يكفيه لطبيعي الحج، هذا الرجل عنده زاد وراهلة يكفيه لطبيعي الحج راكبا لا خصوص المحمل أو الكنيسة أو الطائرة أو غير ذلك مما يكون أو الخادم، هذه خصوصيات زائدة، فهو متمكن من طبيعي الحج بحسب المال، ولكن غير متمكن من جهة البدن لأنه مريض وغير قادر على الركوب، فيدخل تحت قوله عليه السلام أو شيء يعذره الله فيه عدم مزيه إلى الحج إنما هو لمرض في بدنه لا يتمكن من ركوب الدابة، أفرض لوجع في الرجل أو لوجع في الظهر أو غير ذلك من المرض، ولا بد من المحمل أو الكنيسة وليس عنده مال، فيدخل في القسم الأول، والظاهر أنه يجب عليه الاستنابة حينئذ لأنه غير متمكن من المباشرة ولكن متمكن من التسبيب.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من جهة الزمان. بعدما فرضنا أنه صحيح البدن وعنده ما يحب به لابد من يكون الزمان قابلا لذلك. فلو فرضنا أن وجدانه للمال في وقت لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أنه عسل لا أمكان ولكن مع الحرج ومع العسر وأما على النحو العادي فلا يمكنه الوصول إلى الحج لم يجب عليه الحج وعليه فإن بقيت الاستطاعة من السنة الآتية وجب عليه الحج وإلا لم يجب. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه من حيث اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الزمانية فلا ينبغي الشك في ذلك فإنه إذا لم يكن متمكنا وكان الزمان قصيرا جدا فهو غير مستطيع من الأول الآية الشريفة غير شامل له لأنه لا يستطيع إلى الحج سبيلا لا يتمكن من الذهاب إلى الحج. وتفسير الآية المباركة في الروايات بوجدان الزاد والراحلة لا يدل على الانحصار يعتبر هذا في الاستطاعة أن يكون له زاد وراحلة فإذا لم يكن متمكنا من ذلك يستحيل أن يكلف بالحج فالتكليف بالحج مشروط بالقدرة أقلا زائدا على ذلك مشروط بأن يكون عنده زاد مراهلا بأن يكون صحيح البدن وغير ذلك من الشرائط بإله فلا فلا يمكن أن يكون التكليف مطلقا من حيث العجز والقدرة العاجز غير قابل لا يكلف بشيء فلا تكليف. وإذا فرضنا أنه قادر ولكنه حرجي فيكفينا في عدم الوجوب أدلة نفي الحرج فإن هذه الأدلة حاكمة على جميع الواجبات. فلو فرضنا أنه متمكن من المسير إلى الحج ولكن فيه حرج شديد فيكون الوجوب مرفوعا بمقتضى دليل الحرج. فبالنسبة إلى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الزمانية مما لا ينبغي الشك فيه وأما بالنسبة إلى ما ذكره قدس الله نفسه من أن الاستطاعة إذا كانت باقية إلى السنة الثانية وجب عليه الحج وإلا لم يجب الظاهر أن الأمر ليس كذلك بل يجب عليه إبقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية فإنا قد ذكرنا أنه لم يقيد وجوب الحج بزمانين وإنما قيد الواجب يعني من قبيل الواجب التعليقي. فلو فرضنا أن أحدا بلده بعيد عن مكة بمقدار يحتاج إلى سير سنتين أو أكثر كما كان يتفق ذلك في السنين السابقة وإن كان فعلا لا يتعقب هذا الموضوع لوجود الوسائل النقلية. أما سابقا كان السير بحسب القوافل العادية من الدواب
أو من الإبل من أهل ذلك، فكان يحمل في كل يومين خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، وسير الإبل كان ثمانية فراسخ على ما في الروايات. فإذا فرضنا أن البلد بعيد جدا بحيث كان وصوله إلى الحج يحتاج إلى سير سنة أو أكثر من سنة، ففي مثل ذلك يجب عليه الحج لو محالة يسافر من هذه السنة، لم يقيد وجوب الحج بزمان خاص. ولذا ذكرنا سابقا أنه لا يعتبر أن تكون الاستطاعة في أشهر الحج، بل لو فرضنا أنه استطاع قبل ذلك في شهر رجب مثلا، لابد من أن يتحفز على ماله، لأن التكليف فعلي ويجد سبيلا إلى الحج مقدور وواجد للمال للزاد والراهلة أو لبدل ذلك. فهنازين يجب على مثل هذا الشخص لو فرضنا أنه استطاع في اليوم الخامس من ذي الحج حتى في زماننا هذا مات أبوه فاستطاع فتمكن من جهة المال، أو شخص آخر ممن ينتقل إليه الإرث، أو ربح مقدارا يفي بهجه، بل فاستطاع يعني وجد الزاد والراهلة بمقدار الحج، إلا أن الوقت لا يسع في ضمن هذه الأيام أربعة أيام أو خمسة أيام، لا يتمكن من الوصول إلى الحج وأداء الواجب عليه، لكن يجب عليه أن يبقي هذا المال للسنة الثانية لأنه غير مقيد بهذه السنة، فعليه حج البيت إذا استطاع إليه سبيلا، والمفروض أنه واجد للسبيل والشرائط موجودة، فليس له تفريق هذا المال حتى يقال أنه إذا بقيت الاستطاعة وجب، وإن لم تبقى الاستطاعة لا يجب، بل عليه إبقاء الاستطاعة لأن التكليف فعلي، وإن كان الواجب متأخرا فليس عليه تفريق هذا المال. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الحج تخلية السير، وأن لا يكون مانع في التاريخ من سفره إلى الحج من لص أو عدو أو غير ذلك من الموانع، وأن يكون مخلص السير. يمكن استفادة ذلك إذن من نفس الآية المباركة أن الوجوب إنما هو لمن يجد إليه سبيلا، فإذا كانت في الطريق مانعون فهو لا يجد إلى ذلك سبيل. وقد سره بذلك في جملة من الروايات، يعني في بعض الروايات المعتبرة اعتبر في الاستطاعة أن يكون مخلص سر، زائدا على أنه يجد المال لا بد من أن يكون بل مخلص سر. فإذا فرضنا أن في الطريق مانعان لا يجب عليه الحج، وكذا إذا فرضنا أن الطريق غير مأمون، وإن كان لم يحرز وجود المانع في الطريق ولكنه غير مأمون من لص أو غير لص، فيحتمل الخطر في التاريخ على نفسه أو على عرضه أو على ماله الخطير، لا يأمن من التاريخ ويخاف الضرر في هذا السبيل، وإن لم يحرز ذلك إلا أنه غير مأمون أيضا لا يجب عليه الحج، وذلك لأجل أن خوف الضرر كما في بعض الروايات في الصيام وغير الصيام في التيمم طريق عقلائي إلى ذلك إلى الواقع إلى الضرر، يعني لا يلزم أن يكون الضرر محرزا جزما، بل خوفه كاف بحسب السيرة العقلائية، العقلاء يتجنبون مما يحتمل فيه الضرر ويكون فيه خوف الضرر، وهذا طريق عقلائي.
فإذا كان الطريق العقلائي وهو خوف الضرر ولم يكن الطريق مأمونا، إذا كان هذا موجودا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الواقع، لا أنه لا يجب عليه ظاهرا، حتى لو انكشف بعد ذلك أنه لم يكن أي مانع في الطريق. حال هذا حال التيمم، إذا فرضنا أنه خاف الزرر وتيمم وصلى بعد الوقت، بعد مضي الوقت انكشف أنه لم يكن الزرر، الموضوع وجد واقعا، وفي المقام الموضوع إنما هو الاستطاعة المفسر بالروايات بوجدان المال، بل وأن لا يكون له عذر يعذره الله فيه. إذا فرضنا أن خوف الضرر عذر من قبل الله سبحانه، إذا قيل أنه لماذا ما حججت في هذه السنة، يقول برخصة إلهية حيث إني خفت الضرر، وخوف الضرر طريق شرعا وعقلا عند العقلاء الممزى شرعا، فكنت معذورا في ذلك. الموضوع أن لا يكون له عذر يعذره الله فيه، عذر مقبول. فلو فرضنا أنه بعد ذلك لم تبق الاستطاعة، لا أنه هو أتلفه، هذا غير جائز كما ذكرنا، لابد من إبقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، لكن لو فرضنا أنه بعد ذلك زالت الاستطاعة لا باختياره، لا يجب عليه الحج ولو متسكا، لأنه لم يستند تركه إلى تسبيب أو إلى تقصير، وإنما ترك الحج بأمر من الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه الحج، وإنما أوجب على من لم يكن له عذر، وهذا عذر خوف الضرر، عذر من قبل الله سبحانه، فتركه ترك عن عذر، فهذا مأخوذ في موضوع الوجوب، فيكون وجوب الحج مرفوعا واقعا لا مرفوعا ظاهرا فقط. ونظير ذلك في باب التيمم ايضا موجود، لو فرضنا مثل الضرر او غير الضرر، لو فرضنا انه كان عنده ماء وكان مسبوقا بالنجاسه، فشك في طهاره هذا الماء وبالاستصحاب اجتنب الماء وتيممه، بعد ذلك ظهر ان الماء كان طاهرا، تيممه صحيح واقع لانه غير واجد للماء. بعد حكم الشارع ولو ظاهرا بعدم جواز الوجوب بهذا الماء يكون عذرا لفاقد للماء فيتيمم، بل حاصل انه قد يكون قيام البينة او غير البينة من الطرق قد يكون رافعا للحكم واقعا، اذا كان موضوع الحكم مأخوذا على نهو يرتفع مع وجوده، مثل الوجدان كما في الآية المباركة لله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن يكون قادرا لذلك، مع تفسيره في الروايات بما في الصدر صحيح البدن مقبل، أن يكون عنده زاد وراحلة، وأن لا يكون له عذر يعذره الله فيه، يرتفع هذا بوجود أبي أفرز البينة قامت على أن الطريق مخوف، فترك الحج لأجل قيام البينة فهو معذور في ذلك، فإن بقيت الاستطاعة للسنة الآتية وجب عليه الحج، وإلا فلا. نعم، لا يجوز له تثبيت الاستطاعة كما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا إنما هو فيما إذا كان الطريق منحسرا بطريق واحد وكان مخوفا، فرضنا أن الطريق منحسر في البر طریق البحر غیر ممکن مثلا و طریق البر مخوف او فرضنا ان له ان طریقین او اکثر ولیکن جمیع هذه الطرق كلها مخوف ای زنگ ذلك و اما اذا فرضنا ان هناك طریقین احدهما مخوف و الاخر غیر مخوف و این کان بعیدن فهو مخلص از لا یلزم ان یکون ذهابه من الطریق المخوف فله سبیل من الطریق من الطریق الاخر ولو فرد ولو فرضنا ان احد الطریقین مخوف الجامع وهو المشي الى بيت الله والسعي الحج الجامع ممكن مخلص وان كان بعض الطرق مخوفا لا اثر لذلك واما اذا فرضنا ان جميع الطرق العاديه مخوف ولكن يمكنه أن يسير من طريق غير عادي وهذا ليس فيه خوف كما إذا فرضنا أنه من سكنة العراق مثلا طريق الحج معلوم طريقه البري وطريقه البحري كلاهما بلي موجود ومعلوم فرضنا أن الطرق لا سمح الله كلها مخوف ولكن يمكنه من ان يمزي من العراق الى افغان مثلا ومن افغان يمزي الى الهند مثلا ومن الهند يمزي الى لندن مثلا ومن لندن يمكنه المشي الى مكة بلا خوف فهل يجمع عليه ذلك الطرق العادية اذا فرضنا ان كلها مسدود وكلها مخوف ولكن طريق عادي إذا فرضنا هذا من سكنة المدينة فالأمر يكون أوزه طريق المدينة هو من سكنة المدينة ولكن الطريق مخوف لا يمكنه الذهاب إلى مكة ولكن يمكن أن يجي إلى العراق ومن العراق يمشي إلى الشام مثلا إلى دمشق ومن هنا يمشي إلى جدة فيمكنه هذا الطريق باللف والدوران وبتبعيد المسافة يمكنه الوصول إلى الحج فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب لكن قد نسأل الله نفسه أنه غير واجب وذلك للصدق أنه غير مخلص اختيار طريق غير عادي باللفظ والدبران لا يجعله مستطيئا فإذا خيل أنه لماذا حجج لم تهج يجيب بأن الطريق كان مسدودا ولم يكن مخلص سربي هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما شاء الله إليه أمس من أن الواجب هو الطبيعي لمن يجد لمن استطاع إليه سبيله طبيعي السبيل لا خصوصية لسبيل دون سبيل مجرد التعارف الخارجي أن طريق الحج هذا الطريق أو ذاك الطريق لا أثر له في تقييد الآية المباركة الآية المباركة أوجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلا طبيعي السبيل أن يكون عنده زاد وراهلة ويكون مخلص سير يعني لم يكن في الطريق مانعون ويكون صحيح البدن ويكون الزمان قابلا لذلك لا غير ذلك من الشرائط فالظاهر أنه يجب عليه اختيار ذلك بأن يمزي من أي طريق كان ولو باللف والدبران نعم لو فرضنا أن هذا ضرري أو فيه حرج شديد أسر وحرج يرتفع بدليل الضرر نفي الضرر ونفي الحرج و اما ایسا لم یکن فیه ایشه رجل مصری لا یسر و فیه ذالک او ان المصرف لا یفرق ولی بمقدار اللی کان یسرف فی الطریق المتعارف فی اللف و الدوران ایزن هاد المقدار یسرف او بتفاوت جزئی يجب عليه لا موجب للتقييد بالطريق المتعارف مخلف سر من الطريق المتعارف ليس له أي خصوصية بذلك. وقد يفرز هذا في زمان هذا من جهة الجوازات السفرية، فلا يمكنه تحصيل الجواز من بلده وأن يمضي من هذا الطريق، لكن يمكن أن يمضي إلى مملكة أخرى وإلى دولة أخرى غير هذه الدولة، فمن هنا يمكنه تحصيل الجواز والذهاب إلى الحج. الظاهر أنه يجب ذلك إذا لم يكن فيه زرر أو حرج لعدم تقيد السبيل بالسبيل العادي والمتعارف، ودعم الانصراف كما يظهر من بعضهم لا وجه لها. والحمد لله.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه بعد تحقق شرائط الحج البدنية والمالية والسلبية، إذا فرزنا أن الحج يستلزم تلف مال مرتد له في البلد، لو فرزنا أن عنده أموالا في البلد ولا يمكن حفظها إلا ببقائها لأن لا يسافر، فإذا سافر تتلف هذه الأموال، أو أن له على شخص دينا إذا حج يفض ذلك الشخص ويسلف ماله أو غير ذلك. الحج مستلزم لتلف مال معتد به، فهل يجب عليه الحج حينئذ أو يثبت وجوب الحج؟ اختار قدس الله نفسه سقوط الحج. وكذلك إذا توقف الحج على ترك واجب سابق على الحج أو ترك واجب لاحق على الحج وكان أهم من الحج، أو اجتناب محرم من المحرمات الإلهية، ففي جميع ذلك إذا ذكر أن الحج يسقط. تقدم الكلام سابقا أن الاستطاعة المفسرة في الروايات إنما تتحقق بوجود زاد المراحل مع صحة البدن وتخلية الست، فيجب الحج حينئذ بمقتضى إطلاق الآية المباركة وكذلك الروايات. ولكن دليل نفي الضرر حيث إنه حاكم على جميع الأدلة على جميع الواجبات والمحرمات إلا في موارد خاصة، علم من السر أنه يلزم ارتكاب الضرر أيضا مقتضى هذا الدليل الدليل الحاكم سقوط الوجوب إذا كان مستلزما للحرج فيكون داخلا فيما يعذره الله أو لعذر يعذره الله فيه، فهذا معذور لأن الله تبارك وتعالى هو الذي رخص في ترك الحج لأن لا يقع المكلف في ضررين. ودعوى أن وجوب الحج كوجوب الجهاد كوجوب الخمس كوجوب الزكاة من التكاليف التي هي مبنية على الضرر دليل لا ضرر لا يكون حاكما على هذه الأدلة، فإن هذه الأحكام إنما وردت وشرعت في فرض الضرر، فهي تكون مخصصة لدليل لا ضرر لا محالة، دليل وجوب الخمس أو دليل وجوب الزكاة
أو دليل وجوب الجهاد أو الحج المستلزم لصرف المال، جميع ذلك أحكام ضررية من الأبذال، فلا تكون لأدلة نفي الضرر حكومة على هذه الأحكام الواردة في مورد الضرر. فحينئذ يجب تحمل الضرر ويجب عليه الحج. ولكن الظاهر أن هذه الدعوة لا يمكن المساعدة عليها، فإن الحج حكم ضرري بالنسبة إلى المقدار اللازم صرفه في الحج، كذلك الزكاة، كذلك القمص. وأما بالنسبة إلى الضرر الزائد على ذلك، يتلف مال في بلده، أمر اتفاقي، ليس كل من يحج يتلف ماله في بلده، أمر قد يكون وقد لا يكون. فالدليل لا ضرر بالنسبة إلى هذا الضرر لا مخصص له. وبعبارة أخرى، القدر المتيقن من لزوم تحمل الضرر المصارف التي يتوقف عليها الحج بتبعه. وأما الأمر الاتفاقي فلم يدل دليل على وجوب ذلك، دليل لا ضرر دليل حاكم على مثل ذلك أيضا. وكذلك في غيره من الموارد يقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن، الزائد على المقدار المتيقن وهو الضرر الزائد لا دليل عليه، كما ذكره قدس الله نفسه من سقوط الوجوب هو الأزهر. وأما بالنسبة إلى ترك الواجب أو فعل الحرام، أيضا تقدم الكرام فيه، ذكرنا أن وجوب الحج ووجوب ذلك الواجب إلى فسرنا الاستطاعة بالاستطاعة العرفية، يعني المعبر عنها بالاستطاعة الشرعية، لأن لا يكون هنا مانع تكويني أو مانع شرعي بحيث أخذ في موضوع وجوب الحج عدم المانع الشرعي. فهنا يمكن أن يقال أي واجب وأي حرام يكون موجبا لزوال الاستطاعة، ليس هذا بمستطيل لأنه يجب عليه الفعل الفلاني، وقد أخذ عدمه في موضوع وجوب الحج. ولكن ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، وإنما ذلك من باب المزاحمة. الاستطاعة كما مر غير مرتين عبارة عن وجدان الزاد والراحلة مع بقية الجهات المذكورة، فهذا تكليف مطلق سواء التزم ترك واجب أم لم يستلزم، سابق أو لاحق. وكذلك بالنسبة إلى الحرام، أنه يستلزم فعل حرام أيضا مطلق. ذلك الدليل الدال على وجوب ذلك الشيء السابق على الحج أو اللاحق على الحج أو الدال على تحريمه أيضا مطلق. فالدليلان مطلقان لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فتبعا يكون الباب باب المزاحمة، فيؤخذ بالأهم منهما. فإذا كان الحرام لم يبلغ بمرتبة وجوب الحج في نظر الشارع تسقط حرمته لا محالة، وهكذا وجوب الواجب. نعم، إذا فرضنا أنه أهم من الحج كإنقاذ غريق مثلا ونحو ذلك، فيكون ذلك مقدما على الحج فيتقدم. والملخص الكلام أن الباب باب المزاحمة، فلا بد فيه من ملاحظة الأهم والمهم، فإن تتابع يتغير. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا كان المكلف معتقدا بشيء وكان مخالفا للواقع بالنسبة إلى شرائط الحج المتقدمة. قد يفرض أنه معتقد لوجود الشرائط والشرائط محققة، لا إشكال فيه، يجب عليه الحج. فإذا فرضنا أنه تركه وسلم فيه وسلم وأهمل يستقر الحج في ذمته إلى أن يأتي به ولو متسكان، وتارة يعتقد العدم، وفي الواقع أيضا معدوم أم لا أشكال في أنه لا يجب عليه الحج واعتقاده مطابق للواقع، وتارة ينعكس يعني يعتقد وجود الشرائط وهي غير متحققة بالواقع، أو يعتقد عدم الشرائط وهي متحققة بالواقع، يعني اعتقاد مخالف للواقع، إما يعتقد الوجود وفي الواقع ليس بموجود، أو يعتقد العدم وفي الواقع موجود. فلو فرضنا فأرتب على هذا عدة طرق، فلو فرضنا أنه اعتقد بلوغه وحريته أنه حر بالغ وهو مستطيع يجب عليه الحج، اعتقد أنه حر وبالغ فحج، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن حرا أو لم يكن بالغا، كان صبيا، ففي مثل ذلك لا يكون الاعتقاد موجبا لحدوث تكليف في الواقع، لم يكن هو مكلفا بشيء، وإنما اعتقاده هذا اعتقاد فتى إجزاء حج السبي أو إجزاء حج العبد عن الحر بعدما كان حرا أو بعدما كان بالغا ومستطيعا، إجزاؤه يحتاج إلى دليل ولا موجب، ولذا ذكر أنه من المقطوع به، بل من المقطوع به أنه لا يجزي. الظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإنه اعتقاد خطأ وفي الواقع ليس بمكلف للحج لأنه فاقد للشرط وهو البلوغ والحرية، ليس ببالغ أو ليس بحر أو كليما. وإذا فرضنا أنه اعتقد أنه ليس ببالغ أو ليس بحر ومع ذلك حج، وبعد ذلك انكشف أنه كان بالغا وكان حرا، فهل يجزي ذلك عن حجة الإسلام؟ كان يعتقد أنه عبد، مع أنه انكشف بعد ذلك أن مولاه قد أعتقه من زمن بعيد، ففي الزمان الذي حجه كان حرا، أو اعتقد أنه غير بالغ وبعد ما حجه وهو صبي انكشف أنه كان بالغا بحسب تاريخ تولده، فهل يكون هذا مجزيا عن حجة الإسلام أو لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلا سابقا، وقلنا إن الأمر الفعلي إذا كان هو المقصود، وإن كان يتخيل هو أن هذا الأمر هو أمر استحبابي وكان في الواقع أمرا وجوبيا، فقد امتثل الواقع وأتى بما هو وظيفته، فالظاهر هو الإجزاء، وتقدم الكلام فيه. وإذا فرضنا في هذه الصورة التي يعتقد أنه غير بالغ أو أنه عبد لم يحج، ترك الحج لأنه غير واجب عليه، وبعد ذلك انكشف أنه كان بالغا وكان حرا، ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان في الشرائط باقية إلى ذي الحج، بقية الشرائط، فقد استقر الحج في ذمته ويجب عليه الحج بعد ذلك، بعد الاستقرار يجب عليه الحج بعد ذلك ولو متسكن، لا موجب لسقوط الحج. غاية الأمر تخيل أنه لا يجب عليه الحج لاعتقاده أنه صبي بعد لم يبلغ، أو لاعتقاده أنه عبد، إذا كشف أنه كان حرا وكان بالغا، فلو كانت الشرائط موجودة قد يفرض أن المال سلف في هذا البيت. خب لم يكن مستطيعا، وأما إذا بقيت الشرائط من صحة البدن وتخلية السرب والمال إلى ذي الحج كان الحج مستقلا في ذمته فيجب عليه الحج بعد ذلك ولو متسكن. تارة كلا يقع الكلام ما فرض أن الحج مستقل عليه في الزمان الذي يستقر الحج في الزمان الذي يعني في اعتبار أي زمان في استقرار الوجوب عليه. ما ذكره في كلامه هنا فرض الحج والظاهر لا خصوصية لذلك لو فرضنا بقي إلى ذي الحج، ولكن في اليوم الثاني من ذي الحج تلف الأنبار. لابد أن يكون في البقاء على نحو لو كان بالغا، لو فرضنا لم يكن معتقدا أنه صبي بل كان معتقدا أنه بالغ، فكان تلف هذه الأنبار موجبا لسقوط الحج ومنتهيا إلى تفسيره في ذلك بحيث يكون معاقبا فيه، فحينئذ يستقر الحج في ذمته. وأما فيما إذا فرضنا أنه ليس كذلك أبقى هذا المال وتلف المال، بل بعد اليوم الخامس من ذي الحجة أو من يوم السابع من ذي الحجة أو فرضنا أنه تمرز، لا خصوصية لذي الحج دخول ذي الحج، بل المعتبر في وجوب الحج بقاء الاستطاعة والشرائط كما تقدم الكلام به إلى تمام الأعمال. فلو فرضنا أنه زالت الاستطاعة في وسط الأعمال يستكشف أنه لم يكن الحج واجبا من الأول، كان له مال سرق أو تلف مات، مثلا كان حيوان مات وجوب يعني شهر ذي الحج لا خصوصية له، احتمل أن هذا من سهل الخلف لعله إلى الحج يعني إذا بقيت الشرائط إلى تمام الحج مثلا إلى ذي الحج لا خصوصية له. فكيف كان فسيأتي الكلام في هذه المسألة فيما بعد، لأن الذي يعتبر في استقرار الحج أي زمان من الأزمنة إذا لم يهج المكلف يستقر عليه. هذه جهد تمام الكلام فيه بعد ذلك يأتي مستقلا. والكلام هنا في الاستقرار وعدمه، إذا فرضنا أنه اعتقد أنه ليس ببالغ وأنه صبي أو ليس بهج وهو عبد فلذلك لم يهج ولم تبقى الاستطاعة بعد ذلك، تلفت في السنة الثانية لا يتمكن من الحج، إلا لو تمكن من السنة الثانية لو تمكن من الحج لا أشكال في وجوب الحج. فهل استقر الحج في ذمته ويجب عليه الحج ولو متسكئاً كما ذكره قدس الله نفسه أو لا يجب عليه الحج؟ الظاهر عدم الوجوب. وذلك إن دليل الوجوب من الأول، دليل وجوب الحج موضوعه المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا فرضنا أنه زالت الاستطاعة يرتفع الوجوب بارتفاع موضوعه كسائر الأحكام الثابتة لعناوين خاصة مثل المسافر والحاضر وغير ذلك من العناوين. الحج يجب على المستطيع، فإذا فرضنا أنه زالت الاستطاعة ولو بالاختيار أتلف ماله وجعل نفسه غير مستطيع يسقط ذلك الحكم الوجوب، لأن موضوعه هو المستطيع غاية الأمر أنه عاجز. وإنما قلنا وقالوا يجب عليه الحج ولو متسكئا، لا للدليل وجوب الحج ابتداء، وإلا كان موضوعه المستطيع وقد سقط، بل للروايات الواردة على أن من سلف الحج حتى تركه ومات يموت يهوديا أو نصرانيا. هذه الروايات التي دلت على أن من وجب عليه الحج إذا لم يهج سوف يموت إما يهوديا أو نصرانيا، تلك الروايات دلتنا على لزوم الحج ولو متسكان لأن لا يموت يهوديا أو نصرانيا. فإذا كان ترك الحج باختياره وبإهماله وتقصيره لا بد من الحج ولو متسكان لأن لا يموت يهوديا أو نصرانيا، فيفرغ ما اشتغلت به ذمته سابقا ووجب عليه الحج من الحج الواجب عليه في وقته. فهذا يكون مسقطا له انه يحج حج بعد ذلك، بل سبب فلم يحج حتى مات يموت يهوديا او نصرانيا. مضافا الى الوجوه الاخرى الى الاجماع غير الاجماع، هذا متفق عليه ولا كلام فيه، أن من كان الحج واجبا عليه وتركه متعمدا وعن تقصير عن إهمال عن تسويف وغير ذلك يجب عليه الحج ولو متسكعا بلا إشكال. وأما غيره إذا فرضنا أنه ليس بإهمال من جهة اعتقاد أنه صبي أو اعتقاد أنه عبد، كيف تكون هذه الروايات شاملة له؟ الموضوع وهو المستثير قد ارتفع وجدانا ليس هذا بمستثيرين، ولم يهمل ولم يقصد، وإنما كان معتقدا لعدم الوجوب، فلماذا يستدل عليه هذا؟ بأي دليل المستثير الذي كان واجبا عليه كان مستثيرا واجبا بعد ذلك بعد زوال استطاعته وبعد الموضوع يجب عليه الحج ولو متسكعا؟ يحتاج هذا الى دليل وليس عندنا دليل. هذا اولا. للحاصل هذا اولا. وثانيا قد ذكرنا في بعض المباحث الاصوليه ان التكاليف الواقعيه لئن كانت شامله للجاهل الا انها غير شامله للمعتقد بالخلاف. من كان معتقدا بالخلاف لا يثبت له الحكم الواقعي لانه غير قابل للامتثال اصلا. فمن يعتقد انه صبي غير مامور بالحج واقعا، متى كان الحج واجبا حتى يستقر في ذمته؟ المعتقد بالخلاف غير قابل ان يخاطب، فاذا لم يكن وجوبا حتى يستقر، لأن الوجوب إنما يكون فيما إذا كان قابلا للامتثال، والمعتقد بالخلاف غير قابل للامتثال، فلأجل ذلك لم يكن وجوب واقعي حتى يستقر في ذمته. وفي الزمان الذي علم ببلوغه أو بحريته غير مستطيع على الفرض، فمتى كان الحج واجبا عليه حتى يأتي به فيما بعد ولو متسكن؟ هذا ثانيا. وثالثا ذكرنا انه استفيد من الروايات ان وجوب الحج انه يجب وليس للمكلف ان يتركه الا لعذر يعذره الله فيه، واي عذر اعزم من اعتقاد الخلاف؟ رفع عن امتي تيس اهدم الخطا هذا الخطا اخطا واشتبه، اعتقد انه صبي كان يتخيل ان تولده في السنة الكذائية، بعد ذلك ظهر له ان تولده كان قبل ذلك، فهو معذور في ترك الحج لانه رفع الخطا مخطئ. ترك الحج مستند الى خطئه، فاذا كان معذورا في ترك الحج كيف يجب عليه الحج؟ كيف يمكن ان يقال ان الحج قد استقر في ذمته؟ بهذه الوجوه لا يمكننا المساعدة على ما ذكره من استقرار الحج في ذمته ووجوب الاتيان به فيما بعد ذلك ولو متسكعاً، بل الظاهر أنه إن بقيت شرائط الوجوب منها الاستطاعة المالية، إن بقيت على حالها يجب عليه الحج في السنة الثانية وإلا فلا. والحمد لله.
غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدس الله نفسه أن الكلام يقع فيما إذا كان معتدا لوجود الشرائط فحج فانكسر بعد ذلك أنه لم يكن أو اعتقد عدم وجود الشرائط فترك الحج وبعد ذلك انكشف أن الشرائط كانت موجودة. لكن قدس الله نفسه حكم ما إذا اعتقد أنه سبيل أو عبد فلم يحج أو اعتقد أنه بالغ أو كبير فهجى وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن بالغا أو لم يكن حرا وكان عبدا وبعد ذلك تكلم في الاستطاعة المالية. هنا أيضا قد يعتقد الوجود فيحج وبعد ذلك ينكشف الخلاف، وقد يعتقد العدم فيترك الحج وبعد ذلك ينكشف الخلاف. فإذا فرضنا أنه اعتقد أنه مستطيع من جهة المال وعنده كذا مقدار من المال، هكذا اعتقد، كان في صندوقه مثلا في محرزه مقدار من المال فتخيل أنه له وهو مستطيع فهج بعد ذلك انكشف أنه لم يكن له وكان هذا أمانة مثلا لغيره. ذكر قدس الله نفسه أن في إجزاء حجه حاجة أن حج في الإسلام إذا استطاع بعد ذلك بجان. يمكن أن يقال إن هذا الحج لا يجزي باعتبار أنه كان فاقدا للشرط، ويمكن أن يقال إنه يجزي باعتبار أن الدليل عدم الإجزاء وأن غير المستطيع لا يجزي حجه أن حجة الإسلام. المتيقن منه غير هذه الصورة، يعني فيما إذا علم أنه غير مستطيع وحجر لا يجزي حجه هذا عن حجة الإسلام، وأما إذا كان جاهلا بذلك الإجماع المدعى كأنه ادعي الإجماع على عدم الإجزاء وأن حج غير المستطيع لا يجزي عن حجة الإسلام. يقول قدس الله نفسه إن المتيقن من هذا هو غير هذه السورة، لو كان عالما لأنه غير مستطيع ومع ذلك حج لا يجزي عن حجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلك، وأما إذا كان جاهلا بالحال فحج باعتقاد أنه مستطيع وانكشف بعد ذلك أنه لم يكن مستطيعا دليل عدم الإجزاء المتيقن منه غير ذلك وهو الإجماع، فلذلك يحكم بالإجزاء. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه يتم لو كان الإجزاء على القاعدة وكان عدم الإجزاء بواسطة إجماع أو نهي إجماع من الأدلة اللبية التي لا يكون لها إطلاق فيؤخذ بالقدر المتيقن. لو كان الأمر كذلك لكان ما ذكره قدس الله نفسه صحيحا، فإن الإجزاء مقتضى القاعدة. لو فرضنا أن الأمر كان كذلك الإجزاء مقتضى القاعدة والدليل المخرج وهو الإجماع مثلا
انما یختص بغیر هذه الصوره فيما اذا كان عالما بانه غیر مستطیع و مع ذلك حج لا يكون هذا مجزیا عن حجة الاسلام و اما اذا كان جاهلا بما ان الاجماع دلیل لبی یقتصر فيه على المتيقن فهذه الصوره يدخل تحت دلیل الاجماع الا ان الامر ليس كذلك الاجزاء يحتاج الى دليل لان اجزاء غير الواجب عن الواجب هذا يحتاج الى دليل مقتضى اطلاق دليل الوجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهكذا الروايات الداله على وجوب الحج على من كان واجدا للزاد والراحل مع بقية الشرائط الآية والرمايات مطلقة سواء حج قبل ذلك أم لم يحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا المستطيع يجب عليه الحج سواء حج قبل استطاعته أم لم يكن حج قبل استطاعته مقتضى الإطلاق أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب يحتاج الإجزاء إلى دليل بإلا لو كنا نحن ولم يكن دليل على الإجزاء في أي موضع كان مقتضى إطلاق دليل الوجوب أن يؤتى بمتعلقه سواء أتي به قبل وجوبه أم لم يؤتى به قبل وجوبه لا يفرق بين الأمرين غير الواجب إسقاطه للواجب مناف لإطلاق دليل الوجوب فمقتضى إطلاق دليل الوجوب عدم سقوط الواجب بفعل آخر الذي لم يكن واجبا فما أتى به الذي لم يكن واجبا إسقاطه للواجب يحتاج إلى دليل إذن مقتضى القاعدة وعدم الإجزاء الاعتقاد لا يوجب قلب الواقع وأن يكون هذا واجبا عليه ما ليس بواجب بالاعتقاد لا يكون واجبا فلو اعتقد أنه مستطيع لا يوجب هذا وجوب الحج عليه اعتقاد على خلاف الواقع ليس الحج واجبا في حقه لأنه فاقد للشرط وهو الزاد والرافلة الاستطاعة المالية فاعتقاده بأنه مستطيع وإن كان لو ترك الحج لكان تجريا إلا أنه لا يوجب قلب الواقع وأن يكون الحج واجبا عليه لأنه ليس بمستطيع يتخيل أنه مستطيع فما أتى به لم يكن مستاقل للواجب لأنه لم يكن مستطيعا وسقوط الواجب بذلك بعد ذلك إذا فرضنا أنه استطاع يحتاج إلى دليل بحيث لا دليل على الإجزاء إذن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء فلا وجه لما ذكره ثانيا من أن المتقبل من دليل عدم الإجزاء غير ذلك لا يوجد المساعدة عليه بل الصحيح هو الوجه الأول وأن هذا لا يجزي لأنه كان فاقدا للشرائط ولو فرضنا أنه انعكس الأمر في هذه الصورة اعتقد أنه ليس عنده مال يفي بحجه بعد ذلك انكشف ترك الحج بعد ذلك انكشف أن ما عنده من المال كان وافيا بالحج يأتي فيه الوجوه الثلاثة المتقدمة ذكر قدس الله نفسه أنه يستقر عليه الحج إذا كان استطاعته باقية إلى السنة الثانية لا إشكال فيه الآن موضوع للوجوب مستطيع فيجب عليه الحج في السنة الثانية وأما إذا فرضنا أن الاستطاعة زالت ولم تكن باقية يجري فيه عين ما ذكرنا أن موضوع الوجوب هو المستطيع وهذا ليس بمستطيع وتركه للحج في ظرفه كان عن عذره على أنه قلنا إن الاعتقاد إذا اعتقد أنه ليس بمستطيع فهو قاطع بعدم الوجوب والقاطع بعدم الوجوب لا يمكن أن يكلف بشيء. فالتكليف الواقعي ساقط، فلم يكن مكلفا في ذلك الوقت بشيء فعليه لا يجب عليه، لا يستقر في ذمته لعدم الوجوب، ولو تنزل الله عن ذلك إذن كان معذورا، عذر قد عذره الله به. ففي هذه الصورة فيما إذا فرزنا أنه كان معتقدا لعدم الاستطاعة وأنه ليس بمستطيع، لا نعرف وجها لاستقرار الحج عليه فيما بعد ذلك ولو متسكان. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الضرر، تارة يعتقد عدم الضرر والحرج، يعتقد أنه ليس هنا أي ضرر يترتب عليه في بلده من طرف مال وغير ذلك، ليس هنا أي شيء، وهكذا لا يقع في شيء من الحرج إذا ذهب إلى الحج، فيذهب ويهج بعد ذلك، يعني كشف أنه كان هنا ضرر أو كان هنا حرج. ثالثا مفرد ذلك، وأخرى عكسه، يعتقد الضرر والحرج فيترك الحج بعد ذلك، يعني كشف أنه لم يكن حرج ولا ضرر. أما بالنسبة إلى الشيخ الثاني، إذا اعتقد أن الحج ضرري أو حرجي فليس عليه وجوب، فالحكم فيه كما تقدم، وإن كان ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يستقر عليه الحج، الظاهر عدم الاستقرار لما تقدم. وأما القسم الأول، إذا اعتقد عدم الضرر وعدم الحرج فحج، بعد ذلك بان أن الضرر والحرج أحدهما وكلاهما كانا موجودين. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الأزهر أبي الأقباء أنه بل يجزي هذا عمله، هذا يجزي ولا يقاس هذا بما تقدم من اعتقاده الاستطاعة وعدم كونه مستطيعا واقعا الذي تقدم الكلام فيه. الظاهر أنه قدس الله نفسه يعتمد في ذلك بما يذكره في المسألة الآتية، سيأتي الكلام في ذلك، وهو دعوى أن الدليل نفي الحرج والدليل نفي الضرر إنما ينفي الوجوب ولا ينفي أصل المشروعية والمحبوبية. حجة الإسلام محبوب من هذا الشخص إذن، ومطلوب غاية الأمر ليس بواجب. دليل رفع الحرج أو دليل رفع الضرر، لا ضرر في الإسلام أو لا حرج في الدين، المنفي بذلك هو الإلزام، هذا هو الذي منفي. وأما أصل المحبوبية والمطلوبية فلا يرتفع بذلك، فتبقى المحبوبية على حالها. وهذه حجة الإسلام محبوبة يأتي بها فتكون مجزيا، الظاهر أنه اعتمد على ذلك، ولكن هذا لا يتم لما ذكرناه بالمباحث الأصولية من أن الحكم الوجوبي أو الحكم الاستحبابي ليس بالسنخين من الحكم، يعني المجهول ليس هنا مجهول، بلي ليس بالشريعة في مورد واحد مجهولا، فإنما مجهول واحد. هذا المجهول الواحد تارة مرخص في تركه وأخرى غير مرخص في تركه، تكليف واحد، يعني الأحكام بسيطة. هذا الحكم المجهول في الشريعة المقدسة للحج بقوله سبحانه ولله حج البيت، هذا المجهول يرتفع، ليس هنا أمران ليرتفع أحدهما ويبقى الآخر، نظير ما ذكره في إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أم لا، نظير ذلك. إذا كان المجهول حكما واحدا بسيطا وهو جعل هذا الفعل على ذمة المكلف وعدم الترخيص في تركه، إذا فرضنا أن هذا روزة من أين يثبت المحبوبية حتى لا يرتفع؟ دعوى أن دليل نفي الحرج أو الضرر يرفع الوجوب فتبقى المحبوبية. المحبوبية بأي دليل ثبت حتى تبقى المحبوبية ويكون المرتفع والوجوب؟ بل المجبول هو أمر واحد بسيط وهو هذا الجهل، دليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر ينظر إلى ما هو مجهول بالشريعة، لا ضرر في الإسلام. يعني هذه الأحكام المجهولة التي جعلناها هي مرفوعة في موارد الضرر. فقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت غير شامل لموارد الضرر بدليل لا ضرر، وكذلك غير شامل للموارد الحرج للدليل نفي الحرج. فلا تكون المحبوبية ثابتة حتى تبقى بالتزم بالإجزاء، فهذا لا يتم. ومع ذلك الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني يحكم بصحة هذا الحج إذا اعتقد أنه ليس بزرريين ولا بهرجيين فهج، وبعد ذلك انكشف أنه كان زرريا أو هرجيا، هذا الانكشاف لا يجوز بطلان الحج. وذلك لأن دليل نفي الحرج ودليل نفي الضرر إنما وردا للامتنان، والامتنان في الحكم بفساد العمل الواقع. الامتنان يقتضي عدم الإلزام به أولا، وأما الحكم بالبطلان وعدم الوجوب مع الجهل هذا بلي لا يقتضي الامتنان. فلو فرضنا أنه اغتسل وبعد الغسل انكشف أنه كان ضرريا، أو توضأ بعد الوضوء انكشف أنه كان ضرريا، وهكذا سائر الموارد، الانكشاف فيما بعد لا يكشف عن البطلان لأنه غير موافق للامتنان، وهذا حكم ورد في مورد الامتنان. نعم لو فرضنا أن الضرر بلغ، خصوص الضرر بلغ حدا يوجب حرمة الفعل، كما إذا كان موجبا لتلف النفس مثلا أو ما يشبه ذلك مما يكون مبغوزا للمولى، يحكم بمثلانه لا لدليل نفي الضرر، بل لأن الحرام لا يقع مصداقا للموجب. إذا فرضنا أنه مبغوز واقعا وحرام واقعا، لا يقع هذا مصداقا للواجب فيحكم ببطلانه، إلا أن هذا لا يستمر في باب الحج، لأن الحج الضرر أو الحرج فيه ليس في أعمال الحج، وإنما هو من جهة الأمور الخارجية من طلب مال، ونحو ذلك مما يوجب ضررا أو يوجب وقوع الإنسان في حرج. فما ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولكن لا لأجل أن الدليل نفي الحرج ينفي الوجوب دون المحبوبية كما يصرح به في المسألة الآتية، بل ذكره غيره أيضا، جماعة من الفقهاء ذكروا ذلك، حكموا في موارد الحرج بأنه لو تحمل الإنسان وارتكب عبادة الحرجية يحكم بصحتها، لأن نفي الحرج ينفي الوجوب لا ينفي المجهولية، هكذا ذكروا. ولكن لا يتم لما ذكرناه، بل الصحيح وما ذكرناه من أن هذين الدليلين وردا في مورد الامتنان، فلا يعمان ما إذا كان الانكشاف بعد ذلك بعد العمل انكشف أن العمل كان ضرريا أو هرجيا، هذا لا يوجب بطلان العمل لأنه مناف للامتنان، فالحكم صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمن من الطريق ووجود العذاب، نتكلم فيه إن شاء الله.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اعتقد وجود العدو بالطريق وأن هناك مانع من الحج من جهة العدو أو الضرر أو الحرج ولأجل ذلك ترك الحج وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن مانعا ففي هذه السورة اختار قدس الله نفسه أنه لا يستقر عليه الحج ذكر أنه تكمل في المسألة وفجين واختار عدم وجوب الحج وعلل ذلك بأن الخوف بأنه يكفي في باب الضرر وجود الخوف والمفروض أن الخوف كان موجودا فلأجل ذلك لم يكن مستطيعا فلم يستقر في الحج واستثنى من ذلك ما إذا كان خوفه واعتقاده للضرر على خلاف رویه العقلاء ومن غير تفتيش وفحص ففي مثل ذلك يستقر عليه الحج لأنه قصر في ذلك ما ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يتم على مسلكه فإن الخوف وإن كان طريقا للضرر كما ذكره قدس الله نفسه في باب الضرر ونفي الضرر لا يلزم أن يكون الضرر معلوما ومقطوعا به بل يكفي خوفه وخوف الضرر طريق عقلائي إلى ثبوته إلا أن هذا حكم ظاهري لا واقعي فإن الذي أخذ في الأدلة إنما هو تخلية السرب وعدم كونه ضرريا وحرجيا فإذا فرضنا أن الطريق كان لم يكن فيه مانع وأنه كان مخل السرب بلا مانعين فقد كان اعتقاد المين غايته أنه لا يتنجز عليه التكليف على مسلكه فيكون حاله حال ما تقدم من أنه تخيل أنه ليس بمستطيع بعد إن كشف أنه كان مستطيعا فلم يظهر الفرق بين هذا وبين ما تقدمه الذي حكم فيه بالاستقرار وحكم في المقام بعدم الاستقرار نعم على ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة من أن المعتقد ليس له تكليف واقع فهو لم يكن مكلفا في الواقع فإذا لم يكن مكلفا في الواقع بعد ذلك أيضا لا فلم يستقر وبعد ذلك أيضا لا يكلف لأنه غير مستطيع فيما بعد على الفاتحة الكلامنا في هذه السورة وعلى ما ذكرنا لا يفرق بين أن يكون مع تفتيش أو بلا تفتيش إذ لا يجب عليه الفرق إذا فرضنا أنه معتقد بوجود العدم أو معتقد بالضلال لا يجب عليه أن يفعل المعتقد مفروض أنه معتقد جازم بذلك كما معنى فحصه وتفتيشه عما اعتقد به فعلى ما ذكرنا صحيح لا يستقر عليه الحج لعدم وجوده عليه واقعا وعلى تقليل التنزل كما ذكرنا فهو معذور في تركه باعتبار اعتقاده فقد اعذره الله سبحانه بذلك فهو معذور فلا يجب عليه لم يستقر عليه الحج ولا يجب عليه الحج ثانيا على ما ذكرنا يتم واما على ما ذكره فلا يتم ذلك وحاله حال ما تقدم يعني لم يظهر الفرق بين اعتقاده وجود العدو في الطريق وبين اعتقاده بأنه ليس بمستطيع بعد ذلك ظهر أنه مستطيع كلاهما من واد واحد ثم ذكر قدس الله نفسه أنه اعتقد عدم المانع الشرعي ليس هنا أي شيء ليس هنا مانع شرعي من وجوب فعلي أو من حرمة فعلية
سلام آن علیه من الحج یا از اعتقل بل عدم مانع شرعی تبان الخلاف بعد ذلك لمن انه فات منه واجب فعلی و فکان هم من الحج مثلا به حیث رو کان علم بهی لم یجب علیه حج کان یجب علیه حفظ نفس محترم مثلا فلو کان ملتفت میلیج لم یجب علیه الحج ولیکن لم یلتفت اعتقد عدمه فحج و بعد ذالکن کشفه فهل یستقل علیه الحج او لا یستقل یعنی هل یجدی ها ان حجه او لا یجدی ان حجه ذکر قدس الله نفسه ان الظاهره و الاجزا ولوکر بیه ظاهره فإن بدود المانع الشرعی من تکلیف وجوبی او تحریمی لم يؤخذ في موضوع وجوب الحج مثل ما تقدم من الاستطاعة المالية أو من تخلية السرب أو صحة البدن ونحو ذلك وإنما هو من باب التزاهم مستطيع والشرائط كلها موجودة فالحج واجب عليه فإذا كان هنا واجب آخر أو كان تكليف تحريمي لا يمكنه الجمع بين الانتصالين يمتثل التكليف الوجوبي ويمتثل الأمر الحاج أو يمتثل التكليف التحريمي ويحيج لا يمكن ذلك الباب يكون باب المزاحمة في باب المزاحمة الإدرة بالتنجز والوصول بلا وجود تكليف واقعي لا يسلب القدرة عن المكلف وببارة أخرى في باب المزاحمة لا يمكن وجود تكليفين فعليين لأجل عدم القدرة ومعلوم أن الذي يكون سالبا للقدرة إنما هو التكليف الواصل فلو فرضنا أنه لم يصل لجهله بذلك أو لاعتقاده عدمه أنه ليس هنا أي تكليفين فلا يكون هذا معجزا له فلو فرضنا أن المسجد مثلا متنجس فرضنا ولكنه لا يعلم به أو معتقد خلاف ذلك فسلا لا يحتمل أن يحكم بفساد صلاته لأجل المزاحمة حتى لو قلنا بل بعدم الترتب بأنه لا يمكن الأمر بالزدين إنما يكون التكليف الأول فهو التكليف بإزالة النجاسة معجزا للمكلف إذا كان منجزا وباطلا إليه نفس وجوده الواقعي لا يوجب عجز المكلف عن الامتثال فهو مستطيع وواجب للشرائط وليس هنا أي معجز وجود تكليف واقعي غير منجز لا يزر بصحته حجه على بل جميع التقادير قلنا بالترتب أم لم نقل بالترتب على كل حال المزاحمة إنما تتحقق عند وصول التكليف بالأهم وأما إذا لم يصل فلا مانع من التكليف بالمهم بوجه وإذا فرضنا أنه اعتقد وجوده اعتقد وجود المانع الشرعي أن هنا رجلا مسلما مؤمنا يجب عليه حفظ نفسه ولأجل ذلك ترك الحج بعد ذلك انكشف أن الأمر لم يكن كذلك وإنما كان مجدد اعتقاد على خلاف الواقع ذكر قدس الله نفسه أنه يستقل عليه الحج غاية الأمر اعتقاده يكون عذرا له في ترك الحج الكلام فيه هو الكلام المتقدم على ما ذكرناه لا يستقر عليه الحج لعدم التكليف واقعا ولا أقل من أنه كان معذورا في ذلك والمفروض أن الاستطاعة غير باقية وارتفع الموضوع فلا يستقر عليه الحج بعد ذلك ثم تحدث قدس الله نفسه لأمرين أحدهما قد تقدم الكلام فيه في الجملة تارة يفرض أن المكلف واجب للشرائط لجميع شرائط الحج وتركه متعمدا وعصيانا بلا أجر من الأعذار لا ينبغي الشك في أن الهج يستقر عليه ويجب عليه أن يهج بعد ذلك ولو متسكئا وهذا الحكم مما لا خلاف فيه ظاهرا وذكرنا أن مقتضى الروايات التي دلت على أن من كان مستطيعا ولم يكن له عذر في ترك الهج فهو يخير حين موته بين أن يموت نصرانيا أو يهوديا فلأجل الفرار عن هذا المحذور يجب عليه أن يهج حتى تبرأ ذمته من الهج فلا يموت نصرانيا أو يهوديا بل يموت مسلما هذا مما لا إشكال فيه وتارة نفرض يعني الأمر الثاني نفرض أنه لم يكن مستطيعا وواجدا للشرائط ومع ذلك حج فهل يكون هذا مجديا عن حجة الإسلام بعد استطاعته أو لا يكون هذا هو الذي تقدم الكلام به في الجملة إذا فرضنا أنه عبد بهجة أو صبي بهجة لا يجزي هذا عن حجة الإسلام جزما وذلك للروايات المتعددة بل أولا على القاعدة على ما نبين وثانيا للروايات المتعددة المتقدمة وقد تقدم الكلام في ذلك مبسلا لو أن عبدا حج كذا لم يجزي عن حجة الإسلام وكذلك السبيل وحج أشن حج يجب عليه الحج إذا احتلم الروايات كانت كثيرة فحج الأب وحج السبي لا يجزي عن حجة الإسلام جزما نعم في خصوص العبد ورد روايات أيضا تقدم الكلام فيه وأنه لو نعتق قبل الموقفين أو قبل أحد الموقفين يجزيها عن حجة الإسلام وأما بالنسبة إلى السبي لم يرد نص في الإجزاء وقلنا أن مقتضى الإطلاقات عدم الإجزاء فإنه ورد أن السبي إذا حج يجب عليه حجة أشهر حجاج يجب عليه حجة الإسلام أو يجب عليه الحج إذا احتلم مقتضى إطلاق ذلك أنه حتى إذا بلغ قبل أحد الموقفين أيضا يجب عليه الحج إذا احتلم وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في أوائل بحث الحج إلا أن فهذا لا إشكال فيه إلا أن الإشكال فيما إذا حج وهو غير مستطيع ما لم حج متسكئا لم يكن مستطيعا وبعد ذلك استطاع هل هذا يجزي عن حجة الإسلام أو أنه لا يجزي ذكر قدس الله نفسه أنهم ذهبوا إلى عدم الإجزاء الأصحاب هكذا قالوا كأن هذا حكم مسلم بينهم وأنه لا يجزي عن حجة الإسلام إلا أنه اختار قدس الله نفسه اختار الإجزاء وذكر أنه لا دليل على عدم الإجزاء إلا الإجماع والإجزاء على القاعدة لأن الحجة طبيعة واحدة وهذه الطبيعة الواحدة قد يفرز أنها مأمور بها استحبابا وقد يفرز أنها مأمور بها وجوبا فالاختلاف إنما هو في الأمر لا في المأمور به الأمر مختلف وجوبي واستحبابي فإذا فرضنا أن المكلف أتى بهذه الطبيعة ووجد هذه الطبيعة في الخارج بعد ذلك لا معنى لطلبه فإن الحاصل لا يطلب مرة ثانية وجد في الخارج وامتزل وذكر قدس الله نفسه أن حال هذا حال السبي الذي يبلغ أثناء الوقت وقد فرضنا أنه صلى ذكرنا سابقا في هذه المسألة وذكر قدس الله نفسه أنه لا حاجة إلى العادة فإنه قد أتى بالطبيعة المأمور لها غاية الأمر أن الأمر كان استحبابيا فامتثل هذه الطبيعة ووجد في الخارج بعد ذلك لا يسلب ثانيا فذكر قدس الله نفسه أن الحج أيضا من هذا القبيل. نعم لو فرضنا أن الحج المندوب والحج الواجب ماهيتان مختلفتان فتبيعتان حين إذن لا يجري، لأن الذي أتى به السبي أتى به غير المستطيع تبيعة أخرى شبيه بذلك صورة، نظير صلاة الأداء والقضاء مثلا أو صلاة الظهر والعصر، تبيعتان مختلفتان إهداهما شبيه بالأخرى صورة، فالذي أتى به غير المستطيع تبيعة والواجب تبيعة أخرى، فهي نزل مقتل القاعدة عدم الإجزاء، ولكن اختار قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وفي ما ذكره غفلة واضحة، وهو أن المطلوب قد يكون من قبيل صرف الوجود، وقد يكون المطلوب من قبيل مطلق الوجود، يعني كل فرد له أمر بحسب الأفراد يختلف الأمر، هذا الفرد مأمور به، الفرد الثاني مأمور به، وهكذا. في باب الصلاة المطلوب هو صرف الوجود، صلاة الظهر من زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا الذي فرضه الله سبحانه على جميع المكلفين، فأمر غير البالغين السبي أمرهم بهذه الطبيعة استحبابا، فالمأمور به هو الطبيعي على نحو صرف الوجود، ولكن الطلب يختلف وجوبا واستحبابا باعتبار المكلفين. ففي مثل ذلك الإجزاء على القاعدة، لأن الطبيعة وجدت في الخارج، الطلب يتعلق بالمكلف إذا لم يأتي بهذه الطبيعة في الخارج، وأما إذا أتي به من أتى به لا يطلب ثانيا إلا بدليل خاص. فإذا كان المأمور به واحدا وهو صلاة الظهر، ولكن يختلف بالنسبة إلى الأشخاص وجوبا واستحبابا، وقد أتى السبي بهذه الطبيعة، بعد ذلك لا يطالب به ثانيا بمقتضى تلك الأوامر إلا بأمر خاص، فيكون الإجزاء على القاعدة، لأنه أتى بالمأمور به، غاية الأمر في حال عدم البلوغ وفي حال عدم الوجوب. وأما في باب الحج فالطلب متعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق، يعني كل سنة له أمر، ليس الأمر في هذه السنة هو الأمر في السنة الآتية وفي السنة الثالثة، في كل سنة أمر بالحج غير الأمر الأول. فإذا فرضنا أن غير المستطيع أتى بهذه الطبيعة في سنة وكان الأمر استحبابيا، الأمر في السنة الآتية وجوبي، كيف يجري هذا عن ذلك؟ في أي زمان أتى بالمأمور به؟ الذي أتى بالمأمور به أتى بالمأمور به بأمر غير هذا الأمر، لأن كل سنة فيها أمر مغاير للأمر في السنة الثانية، نظير ما يعني شبيه ما إذا صلى السبي في هذا اليوم وبلغ في اليوم الثاني، هل يحتمل أن يقال إن صلاته في اليوم الأول مجزئ عن صلاته في اليوم الثاني؟ لأن الأمر بصلاة الظهر في كل يوم مغاير للأمر بصلاة الظهر في يوم آخر، فالذي أتى به غير المستطيع أتى بل طبيعة متعلقة للأمر الاستحبابي فقط، وسقط هذا الأمر الاستحبابي في السنة الثانية، يوجد أمر جديد، أمر وجوبي متعلق بالطبيعة. فما معنى أن الطبيعة واحدة وقد أتى بالطبيعة نظير صلاة الظهر؟ فالفرق بين المقام وبين صلاة الظهر أن الطبيعة في صلاة الظهر قد أمر بها على نحو صرف الوجود، والمفروض انها تحققت في خارج الطبيعه فلا تطلب ثانيه. و اما في باب الحج فالاوامر متعلقه متعدده، امر استحبابي تعلق بالطبيعه في سنه، و امر وجوبي تعلق بالطبيعه في سنه اخرى. كيف يمكن ان يقال ان هذا مجد عن ذات ولا دليل الا الاجماع؟ بل الدليل هو نفس اطلاق الادله لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، سواء حج قبل ذلك حجا استحبابيا ام لم يحج حجا استحبابيا، لان ما اتى به غير هذا مامور بامر اخر غير هذا الامر. فعدم الاجزاء حكم على القاعده، بل الاجزاء يحتاج الى دليل وليس هنا اي دليل. الحمد لله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا حج مع عدم أمن الطريق أو كان مريضا أو كان الحج خرجيا أو كان الوقت ضيقا فسافر مع التزام الخرج، في جميع ذلك ذكر جماعة بل المشهور أنه لا يجزي حجه عن حجة الإسلام، وخالف في ذلك الشهيد قدس الله نفسه في الدروس فذهب إلى الإجزاء مستدلا بأن تحصيل الاستطاعة غير واجب، ولكنه إذا حصل الاستطاعة ففي مثل ذلك يجب، وما ذكر من الموارد من هذا القبيل بعد ما تأمل الضرر أو تأمل الحرج يكون مستطيعا فيجب عليه الحج، وإن كان تمثيله غير لازم. أورد قدس الله نفسه عليه بأن هذه الأمور قد يكون في المقدمات قبل الوصول إلى الميقات، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في صحة الحج، ولم يناقش في ذلك أي أحد، فلو فرجنا أنه تحمل الضرر أو تحمل الحرج فوصل إلى الميقات، وبعد ذلك لا ضرر ولا حرج، والطريق أيضا مأمون وهو صحيح المزاج يتمكن من أداء الحج، لا اشكال في صحة حجه وانه مستطيع، فقد حصل الاستطاعة باختياره وان لم يكن واجبا عليه من الاول لانه لم يكن مستطيعا، ولكن جعل نفسه مستطيعا. وقد يفرز ان هذه الامور فيما بعد الميقات، بعد الميقات ايضا كذلك. الحج زرري او ان الحج حرجي أو أن الطريق غير مأمون، ففي مثل ذلك كيف يمكن أن يقال إن هذا من قبيل تحصيل الاستطاعة وبعد الاستطاعة يجب الحج؟ فلا يتم ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه، ولكنه قدس الله أيضا اختار الإجزاء لا لما ذكره الشهيد بل لما تقدم من أن دليل نفي الضرر أو الحرج إنما يرفع الوجوب والإلزام لا أصل الطلب. حجة الإسلام مطلوب من هذا الشخص وجوبا، بالحرج يرتفع الوجوب ويبقى الاستحباب، فما أتى به هو حجة الإسلام. غاية الأمر استحبابا فيجزي ويسقط التكليف. هكذا ذكر قدس الله نفسه
ولكن الظاهر أن ما ذكره من الأمثلة مختلف وليس جميعها من واد واحد. أما ما ذكره من الضرر أو الحرج أو عدم الأمن في الطريق أو المرض قبل الميقات فالأمر فيه ظاهر ولا ينبغي الإشكال فيه، والظاهر أنه لم يستشكل فيه أي أحد. لو فرضنا أنه تأمل الضرر أو الحرج حتى إذا كان محرما، لو فرضنا أن سفره يبلغ من الضرر بمقدار يكون محرما، المقدمات لا بأس بكونها محرما بعد فرض الوصول إلى الميقات وأداء الواجب على وجه المشروع. فهذا مما لم لا ينبغي الإشكال فيه، وإن كان الحج لم يكن واجبا عليه من الأول إلا أنه يجب بعد الوصول إلى الميقات. وأما لو فرضنا أن الضرر على الحرج بعد الميقات، أو أن الطريق غير مأمون، أو أنه مريض، فالظاهر أن هذه الأمثلة ليست من واد واحد ومن باب واحد. فإنا إذا فرضنا أن الطريق غير مأمون، أو فرضنا أنه مريض فهو فاقد للاستطاعة شرعا، حاله حال من لم يكن له مال فحج متسكعا، لأنه أخذ في موضوع الحج تخلية السرد كما أخذ في موضوعه صحة البدن. فإذا فرضنا أنه مريض أو فرضنا أن الطريق غير مأمون ومع ذلك تحمل الشخص الضرر من جهة الطريق أو من جهة صحة البدن فحجه، لم يكن الحج واجبا عليه لانتفاء موضوعه وهو الاستطاعة على ما تقدم. فيعتبر هذان الأمران، يعني أمن الطريق وتخلية السير وصحة البدن، في موضوع الحج في موضوع الوجوب. فحال هذا حال من حج متسكعا ويجري فيه ما ذكرنا هناك بعينه بلا فرق. نعم إذا لم يبلغ حد الحرمة الاستحباب لا مانع من حج مستحب، وأما إذا كان على وجه الحرمة فلا ثابت لا يقع حتى مستحبا حج فاسد. وأما إذا كان عدم وجوب الحج من جهة الضرر أو من جهة الحرج إذا حج يترتب عليه ضرر مالي يتلف أمواله الكثيرة مثلا، أو أنه يقع في حرج من بعض الجهات، فهذا لم يؤخذ في موضوع الحج في موضوع الاستطاعة، وإنما قلنا بعدم الوجوب لحكومة دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج على جميع الأحكام، منها وجوب الحج فيرتفع الوجوب. فحينئذ يجري الكلام السابق المتقدم على ما ذكره قد نسى الله نفسه. لو كان دليل نفي الحرج ودليل نفي الضرر رافعا للإلزام، وإلا فعين ذلك الطلب باطل. الأمر المتعلق بالحج على نحو الوجوب ارتفع لزومه، يعني ارتفع مع الترخيص عدم الترخيص في التار ارتفع الآن مرخص في تركه، ولكن الطلب بعينه باقي. فالأمر كما ذكره مقدس الله نفسه فإنه آت بعين ذلك المأمور به أولا، فقد أتى بتلك الماهية بعينها نظير إتيان صلاة السبيل بفريضة الظهر مثلا في وقتها. وأما على ما ذكرنا من أن الأمر اعتبار بسيط وليس مركبا من أمرين ليرتفع أحدهما ويبقى الآخر، نظير ما ذكره فيما إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أولى. الأحكام أمور اعتبارية والاعتبار بسيط، والدليل نفي الحرج يرفع هذا الحكم الواحد البسيط. إذن كيف يبقى الاستحباب؟ نعم، بدليل آخر الحج مستحب في كل سنة، وأدلة نفي الحرج والضرر لا ترفع استحباب الشيء إذا كان ضرريا أو حرجيا، فإنها واردة مورد الامتنان، وليس هنا امتنان في رفع الاستحباب، الامتنان إنما هو في رفع الأحكام الإلزامية. الأحكام الاستحبابية إذا كانت حرجية أو ضررية ولم تبلغ حد الحرمة، يعني الضرر لم يبلغ حد الحرمة، أدلة نفي الحرج والضرر لا ترفع تلك الأحكام. إذن يقع هذا الحج مستحبا لكنه غير حجة الإسلام الواجب، بقوله سبحانه بل الله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المفروض أنه مرفوع عن هذا الشخص. إذن يكون حال هذا حال من حج متسكعا ثم استطاع بعد ذلك. ذكرنا أنه لا يجزي فإنه حج استحبابي ويحتاج إلى دليل، يعني الإجزاء يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل يدل على أن الحج المستحب يجزي عن الحج الواجب. ثم تعرض بدنة الله نفسه لما إذا كان الحج مستلزما لترك واجب أو مستلزما لفعل حرام، ومع ذلك التزم المكلف فحج، مع كونه مستلزما لترك واجب أو مستلزما لفعل حرام. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجري، لا لأجل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الضد مستلزم النهي عن الواجب عن العبادة مستلزم للفساد، لا لأجل ذلك، فإن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ممنوع أبلا، هكذا ذكر قدس الله نفسه. وعلى تقدير تسليمه فالنهي متعلق بأمر خارج لا بنفس العبادة، وهذا لا يوجب الفساد، فعدم الإجزاء ليس لأجل ذلك، بل لأجل أن الحج غير واجب في حق هذا الشخص، فهو غير مأمور بالحج كما أتى به، لم يؤمر به، ومعلوم أن ما لا يكون فيه أمر العبادة يحتاج إلى أمر، إذا لم يكن هنا أمر كيف يحكم بصحته وإجزائه؟ بعد ذلك استدرك، لو فرضنا أن الحج كان مستقرا في ذمته ولو بد من أن يأتي به على كل حال، يمكن أن يقال إنه من هذا القبيل من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، وعلى تقدير الاقتضاء فهل هذا النهي يوجب الفساد أم لا؟ في الحج المستقر سابقا الواجب سابقا يمكن هذا بيان هذا المطلب، أما في المقام وأنه أول حجه ليس هذا مأمورا بالحج جزما، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل، هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما ما ذكره من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مسيء كما ذكرناه في محله، وأما ما ذكره من أن النهي متعلق بأمر خارج، هذا إنما يتم فيما إذا أريد بالضد الضد العام، وأما إذا أريد به الضد الخاص كما هو مقتضى أدلتهم، قالوا إن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ومقدمة الواجب واجبة، فترك هذا الضد واجب، فإذا كان تركه واجبا كان فعله حراما. إذا تم ذلك لو فرضنا أنه يتم مقدمة الواجب، سلمنا أنها واجبة، وسلمنا أن ترك أحد الزدين مقدمة للواجب الآخر يكون النفس الزد من هي نفس، لا أن النفس تعلق بأمر خارج بل تعلق بنفس العبادة، لأن ترك هذا الزد مقدمة لذلك الواجب، وفرضنا أن المقدمة واجب فيكون ترك هذا واجبا فيكون فعله حراما. ولكن ذكرنا في بحث الزد أن مثل هذا النهي التبعي المقدمي لا يوجب فساد العبادة حتى لو التزمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده كيف ما كان، لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه، فإن عدم الأمر بالحج أنه غير مأمور بالحج مبني على أن لا نلتزم بالترتب، وإذا التزمنا بالترتب لماذا لا يكون مأمورا به؟ فرضنا أنه لا واجبا أهم من الحج، لا بد أن يفرض أنه أهم، وإلا لو لم يكن أهم كما صرح به فيما سبق يكون الحج مقدما بلا إشكال. وإذا فرضنا أن ذلك الواجب كحفظ النفس المحترمة مثلا أهم من الحج، كان الحج مستلزما لتركه، فهما ضدان. فمعلوم أنه لا يمكن الأمر بالضدين على وجه الإطلاق، وأما الأمر بأحدهما مطلقا والأمر بالآخر مشروطا بترك هذا الواجب وإتيان الواجب أو التزام الحرام الإتيان بالحرام، لا نرى فيها أي محذور الترتب. وما يقال كما قاله شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الترتب لا يجري في الحج لأنه مشروط بالاستطاعة شرعا، هذا لا يتم، فإن الاستطاعة فسرت في الروايات كما ذكرنا في الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن الطريق، وهذا موجود لا فرق بين الحج وغير الحج من الواجبات اللاهية. لم يؤخذ فيه الاستطاعة، يعني بمعنى أن لا يكون هنا واجب آخر الاستطاعة الشرعية، ليكون ذلك الواجب سالبا للقدرة ورافعا لموضوع الحج لم يثبت بأي دليل. فإذا كان موضوع وجوب الحج مهرزا وجدانا واجب للمال وصحيح البدن والتفسر بمخلى ومخلى السير، كل ذلك موجود ليس فيه أي مانع إلا المزاحمة، أنه مزاحم بواجب أهم، لو امتثل هذا الواجب لا أمر بالحج جزما لاستهالة الأمر بالضدين. ولو فرضنا أنه عزى هذا الواجب لا مانع من الأمر بالحج في فرض الإنسان، فحال الحج الفعلي مع الحج المستقر سابقا حالهما على حد سواء. فعلى الترتب لا مانع من إجزاء هذا الحج حتى إذا فرضنا أن ذلك، يعني موضوع البحث ما إذا كان ذلك الواجب أهم، فأما إذا لم يكن أهم فالأمر واضح. والحمد لله رب العالمين.
الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان في الطريق عدو يمكن دفعه ببذل المال له أو لغيره أن يدفع هذا العدو وتمكن من أداء هذا المال، فهل يجب عليه الحج وبذل المال لدفع العدو، أو أنه لا يجب عليه، أو أن في المسألة تفصيلا بينما إذا كان هذا المال بذل هذا المال مزرا بحاله بما إذا لم يكن مزرا بحاله. في المسألة أطوال ذهب إلى كل منها جماعة أو بعضهم، فنسب إلى الشيخ قدس الله نفسه
القول بعدم الوجود بل نسب إلى الآخر الوجود صاحب المدارج أو بالعكس، ونسب التفسير إلى المحقق قدمة الله نفسه في المعتبر. على كل حال المسألة محل كلام وبحث. أما القائل بالوجود أنه يجب عليه الحج ادعى أنه مستطيع، وإذا كان متمكنا من إزالة العدو فالطريق لا مانع منه، يمكن أن يمشي من الطريق ولو ببذل مالين فهو مستطيع. في قباله القول بعدم الوجود وهو أنه إذا كان في الطريق عدو، أنه إذا كان في الطريق عدو فشرط الاستطاعة غير حاصل وتحصيل الاستطاعة ببذل المال غير واجب. لا يجب عليه لأنك من شرائط الحج تخلية السرب، وهذا متمكن من تخلية السرب لكن لا يجب عليه تحصيل الشرط، فلا يجب عليه بذل المال. والقول الثالث ما اختاره الماتر قدس الله نفسه وغيره من التحصيل في المقام، فالصحيح في المقام أن يقال إذا كان بذل المال مجهفا به ومزرا بحاله بحيث يقع منه في حرج وشدة فلا ينبغي الشك في عدم وجوء البذل، وذلك لحكومة دليل نفي الحرج وإن كان متمكنا، ولا مانع من سفره بعد بذل ماله، ولكن لا يجب عليه ذلك لأنه حرجي فيرتفع الوجوب لا محاله. وأما إذا فرضنا أنه ليس بحرجي فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب عليه ذلك؟ الظاهر هو التفسير. بينما إذا كان المال المبذول بمقدار يسلب عليها أنه ضرر عليه وإن لم يكن مذهبا ولا يقع في شدة وحرج، ولكن ضرر ينقص من ماله مقدار معتد به، لا يجب عليه بذل هذا المال، وذلك لما تقدم من حكومة دليل راد نفي الضرر على جميع الأحكام منها وجوب الحج من الأحكام. فلو فرضنا أنه يتوقف على بذل مال كثير بحيث يعد في العرف ضررا عليه ينقص رأس ماله، وإن لم يقع في حرج وشدة الباقي أيضا باق به، فالدليل نفي الضرر يدل على عدم وجوب بذل المال، والمفروض أنه غير متمكن من السفر بدون البذل فلا يجب. وأما إذا فرضنا أن بذل المال لا يضر به عرفا، ثروته بمقدار لا يعد هذا ضررا، افرض ان مسلف الحج في مثل زماننا هذا مثلا 400 دينار مثلا او 500 دينار يحتاج الى بذل مال 5 دنانير مثلا، لو اعطى لمسؤول كبير لرئيس جيش ونحو ذلك يرتفع المال، لا يبدو أن يقال إنه مخلص سرق مجدد وجود عدو وتهديده مثلا بقتل أو بغير قتل ما إن كان رفعه لا ينافي صدق تفلية السرق. الطريق موجود غاية الأمر يتوقف على بذل مال، فإذا لم يبذل هذا المال يمنع كما هو متعارف في زماننا هذا، بل مثل يحتاج إلى مثلا بذل مال لسلطة من السلطات لإعطاء الجواز ونحو ذلك، وإلا فالطريق غير ممنون غير مأمون، الطريق غير مأمون ويمنع من دخول الحجاز مثلا بغير الجواز، وهو يتوقف على مصرف المقدار الذي لا يسبق معه الضرر عرفا، يعني كان المبلغ قليلا جدا بحيث لا يعد من الزلال بل يعد من مسار بالحج، هذا المقدار لا بد من إعطائه وإزالة المانع من التاريخ، يعني لا يسبق أن نفتر بغير مخلا، وأنه ممنوع مع تمكنه من إزالته بسهولة وعلى نهو لا يكون ضررا عليه. نعم، بناء على ما ذكره بعضهم من أن دليل نفي الضرر لا يشمل الأحكام الضررية مثل الحج والجهاد والخمس والزكاة ونحو ذلك، حينئذ يجب البذل، وإن كان كثيرا ما لم يبلغ إلى حد الحرج. الظاهر والتفصيل من وجهين: من جهة استلزام الحرج، ومن جهة عدم استلزامه ضررا معتدا به. لو فرضنا أن سفر الحج يتوقف على قتال العدو، فهل يجب عليه القتال بإزالة العدو اليهود، أو أنه يسبب أن نفتر غير مخلا وأن الطريق غير مأمون؟ قد يفرض أنه محرز ومطمئن، أو بعلم وجداني أو ما هو في حكم العلم الوجداني، أنه متمكن من قتال العدو ومن إزالته من دون أي محذور يترتب عليه. ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب الحج، يعني السرب مخلا ولا مانع من الحج، لأنه متمكن من إزالته. مجرد وجود شخص في الطريق و تهديده مثلا من سارق او غير سارق لا يكون مانعا اذا كان المسافر قادرا على دفعه من دون اي محذور. ففي مثل ذلك يجب الحج بلا اشكال، فانه مخلص بلا مانع لا مانع. وان كان ذلك الشخص يتخيل انه مانع و يمنع من الحج، لكنه لا يتمكن من ذلك. و تارتاً يكون السفر خطرا، وإن كان يظن السلامة كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أن هذا إقدام على الخطر من دون أي مجرد. مجرد الظن لا أثر له أنه يظن السلامة، فيسبق أن الطريق وأن السرب غير مخلا وأن الطريق غير مأمون. وإن كان يظن أنه يغلب، فهذا يدخل في باب تحصيل الشك، لأن من شرائط الحج تخلية السرب، وهذا غير موجود. يظن أنه يتمكن من دفع العدو، لكن هذا الظن لا يوجب الصدق أن السرب مخلا، وهذا شرط للحج فلا يجب. ولذلك هذا الاحتمال الذي ذكره قدس الله نفسه احتمل بعضهم وجوب الحج في هذا الفرد ولزوم القتال ضعيف جدا، فإن تحصيل الشرط غير واجب. لا يجب عليه تحصيل الشرط يقاتل مع عدم أمنه من الضرر وخوفه من القتل أو ما يشبه القتل، أو مقوم في الحرج لا مال يقع في حرج وزيق، كل ذلك لا يجب، لأن الشرط غير هاتلين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ركوب البحر، أنه إذا انحسر الطريق في سفر البحر وفي ركوب السفينة. ففيما إذا كان يخاف على نفسه من غرق أو من مرض، ففي مثل ذلك لا يجب جزما، لأنه غير مأمون من الوقوع في الخطر، فلا يجب عليه الحج لخوفه. قيد قدس الله نفسه بما جاء كان الخوف القلائية. الظاهر أنه لا موجب لهذا التقييد، حتى إذا فرضنا أن الخوف غير القلائي. رجل يخاف على خلاف رؤية الأشخاص من أدنى شيء ومن أدنى حركتين، فإذا فرضنا أنه بلغ الحرج بحيث لا يتبع يقع في الحرج من ركوبه في البحر، يخاف من ركوب السفينة ونحو ذلك، إذا وصل إلى حد الحرج لا يجب عليه ذلك. فلا يعتبر أن يكون خوفه خوفا أكلائيا، بل حتى إذا كان خوفا غير أكلائي، يعني غالب الناس لا يخافون، معظم الناس، إلا أن هذا يخاف على نفسه من مرض أو من غرق، فلو كان تحمله لذلك وإقدامه على الركوب فيه حرج ومشقة، بحيث أنه لا يتمكن من النوم أو غير النوم من شدة خوفه، دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف الأكلائي. وأما إذا فرضنا أنه لا يخاف، سفينة عادية وطريق عادي، لا يخاف الغرق ولا يخاف المرض ولا غير ذلك، فيجب عليه السفر سفر البحر، يعني لا يختص بوجوب الحج بأن يكون من سفر البحر، بل من أي طريق كان، برا أو بحرا أو من غيرهما، كما في زماننا هذا يسافر مع الطائرة مثلا. المقصود والوصول إلى الميقات والإهرام من الميقات لأداء الحج من أي طريق كان، إلا إذا فرضنا هكذا ذكر قدس الله نفسه أنه كان سفره هذا مستلزما لإخلال في صلاته، لا يتمكن في السفينة من الإتيان بالصلاة كما كان يتمكن من غير السفينة، لا بد أن يصلي جالسا مثلا، لا يتمكن من القيام، أو لا بد أن يصلي مثلا مع التيمم، لا يتمكن من الماء في السفينة وإن كان في البحر، لكن لا تصل يده إلى الماء. على كل حال يستلزم إخلالا سفره هذا، يستلزم إخلالا في صلاته، أو يستلزم أكل النجس أو شرب النجس، لا يتمكن من الاجتناب، وأكل الطعام الطاهر أو شرب الماء الطاهر يفتري بأكل النجس أو بشرب النجس. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب الحج لاستلزام الحج ترك واجبين، وقد ذكرنا أن الحج مع استلزامه ترك واجبين لا يجب. نعم لو فرضنا أنه ركب السفينة وأخل بصلاته أو شرب الماء النجس أو أكل الطعام النجس، لا يزد هذا بحجه، لأن هذا في المقدمات. وبعد وصوله إلى المحل إلى الميقات وخروجه من البحر يتمكن من أداء الواجب على ما هو عليه، وإن لم يكن واجبا من الأول، لكن إذا تحمل ذلك وأقدم عليه بما أنه في المقدمات فلا بأس به، كما إذا ركب دابة مغصوبة فوصل إلى الميقات مثلا، وبعد ذلك لا بأس يأتي بالواجب. فمن الأول لا يجب عليه الحج لاستلزامه ترك واجب في صلاته أو اجتناب محرم من أكل النجس أو شرب النجس، ولكن بعد فرض تحققه في الخارج بما أنه كان في المقدمات لا يزر بحجه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يمكن الالتزام به، وذلك لما ذكرنا من أن الاستطاعة التي هي شرط في الحج ليس كما قيل استطاعة شرعية إذا استلزم ترك أي واجب أو استلزم فعل أي محرم لا يكون مقدورا فيسقط، لأنه أخذ في موضوعه في موضوع الحج القدرة، وذلك التكليف رافع للقدرة ورافع للموضوع، ليس الأمر كذلك، بل الاستطاعة على ما تقدم عبارة أن يكون له زاد وراحلة مع بقية ما اعتبر في الاستطاعة من تقلية السرب وصحة المزاج وغير ذلك. فهو مستطيع ويجب عليه الحج. أما بالنسبة إلى الصلاة يأتي بما تمكن من الصلاة، لا يستلزم ركوب البحر و رکوب سفینه لا یستلزم و ترک سلات رهدن غایت الامر انه ینتقل من مرتبت الى مرتبه یسلی جالسن او یسلی مستجعن مسترقیم او متیمم الایال یسلی لا انه لا یسلی. خب اذا کان فی وقته مدین لوظیفته لا مانع من ذلک بلا سیما انه قبل الوقت قبل مجیء وقت الصلاة لیس الان مکلفا بصلاة الغد او بصلاته بعد شهرین و انما هو مکلفا بصلاته فی هذا اليوم ففی اليوم الثانی او الشهر الثانی مکلفا بما هو متمکن من اذا كان متمكنا من الصلاة مع الوضوء يصلي مع الوضوء والا فما التيمم اذا كان متمكنا من القيام يصلي مع القيام والا جالسا او مستلقيا او مستجعا فلا يكون ذلك مسقطا لوضوء الحج بعد فرض تحقق شرطه وهو الاستطاعه التكليف الآتي التي لم يتحقق بالفعل لا يكون معجزا للتكليف الفعلي فتبعا يتقدم الحج على ذلك. وأما بالنسبة إلى شرب النجس أو أكل النجس ذكرنا أن العبرة إنما هو بالأهمية ولا إشكال في أن وجوب الحج أهم وفي فرضه معذور في وقته إذا كان أحسانا ويتوقف حفظ نفسه على شرب الماء النجس او يتوقف على اكل الطعام النجس في وقته معذور. نعم لا يجوز له الاقدام على ذلك اختيارا اذا لم يكن هنا تكليف وجوبي يعني جعل النفس مضطرا الى اكل نجس او شرب نجس اختيارا غير جائز. يدخل في باب المزاحمه يدور الأمر بين حفظ قدرته على عدم شرب النجس وأكل النجس لترك سفره أو أنه يسافر ويهيج ولكن لا بد له من شرب النجس أو أكله بمقدار الاضطرار ليس فيه أجر محذور. وجوب الحج الحج من أركان الدين من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. كيف يمكن رفع اليد عن هذا بمجرد ابتلائه اضطرارا لأكل نجس أو شرب نجس؟ لا يكون هذا مانع عند الحج فالظاهر أنه لو توقف يجب الحج بأمثال ذلك ولا يجوز له ترك الحج لابتلائه بمثل هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين.